بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه فقد اتخذهم أربابا. فهنا العنوان دقيق، عنوان محدد محكم جزاه الله خيرا. فهو يقول من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل أو تحليل ما حرم، معنى ذلك أن من دون ذلك يجب طاعتهم، معنى ذلك أنه يجب طاعة العلماء والأمراء إلا إذا حرموا ما أحل الله أو أحلوا ما حرم الله، أما غير ذلك فلا بد من طاعتهم. ولأن من دون ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الطاعة في المعروف، ومن دون ذلك هو المعروف، من دون ذلك هو المعروف. ما هو من دون ذلك؟ إذا أمرونا بتحريم الحرام فنحن نطيعهم لأن هذا تحريم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وإذا أمرونا بتحليل الحلال ففي هذه الحقيقة هي طاعة لمن؟ لله ولرسول. يبقى للأمراء والعلماء الأمور المباحة. ثاني، الأمراء أو أولي الأمر، وهم أولي الأمر هم الأمراء والعلماء. أولي الأمر إذا أمروا بتحليل حلال فنحن نطيعهم لأن تحليل الحلال هذا أمر الله ورسول، إذن في الحقيقة ليس طاعة له بل هو طاعة لله ولرسول. وإذا أمرونا بتحريم الحرام فنحن نطيعهم في الحقيقة هي طاعة الله ورسوله. فإذا قالوا حرموا الخمور نقول سمعا وطاعة، في الحقيقة نحن نقول سمعا وطاعة لله ولرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، يبقى هذا هو هذا الواجب خال منه العلماء والأمراء لأن هذا لله أصلا. إذا أمرونا بتحليل الحرام أو بتحريم الحلال فإذا أطعناهم فنحن نعبدهم، هنا هذه عبادة مع تفصيل فيه، فهذا لا يجوز نهائيا. يبقى لهم المجال المفتوح وهو الأمر بالمباحات، الأمر أمرنا أمرونا نقم الشوارع، نقم الشوارع، أمرونا أن نلبس ملابس بلون معين ما في إشكال، قالوا ادخلوا القوات المسلحة والبسوا زي معينا لا بأس، قالوا المدارس تكون من كذا وكذا لا بأس، إخراج هويات البطاقات هذه لا تكون إلا بعد السن 16، تمام، إخراج الرخص القيادة وغيره لا تكون إلا عند سن 18 لا بأس، التزموا إشارات المرور الفلانية وعند الأحمر توقفوا وعند الأخضر انطلقوا لا بأس، هذا كله اسمه مجالات الحلال وهي مباحة تماما فلا بأس بطاعتهم فيها. إذن طاعة أهل أولي الأمر اللي هم الأمراء والعلماء تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول طاعتهم في طاعة الله ورسوله، وهذه واجبة لأنها في الحقيقة هي لله ولرسوله. القسم الثاني في معصية الله ورسوله، وهذه لا ينبغي أبدا ولا يجوز طاعتهم فيها، وإن أطعناهم فيها ففيها تفصيل، إن أطعناهم لهوى أو لشهوة أو لرغبة فهذه معصية وفسق، وإن أطعناهم إقرارا لهم فهذا كفر وعبادة له. ويبقى القسم الأكبر وهو المباحات، فإذا أمرونا بأشياء مباحة فإننا لابد أن نطيعهم، لابد أن نطيعهم ولا نعصيهم أبدا فيها، لأنه إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. ولذا قال الله عز وجل يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله، الطاعة الله طاعة مستقل، وأطيعوا الرسول طاعة مستقل، وأولي الأمر منكم، فلم يقل وأطيعوا، في حق الله قالوا أطيعوا، في حق الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا أطيعوا، في حق أولي الأمر لم يقلوا أطيعوا، قالوا وأولي الأمر. فهي إذن طاعة أولي الأمر معطوفة على طاعة الله ورسوله معطوفة. طيب كيف؟ يعني معناها نضبط تعامل معهم بما ضبطه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نطيع السلطان، ولكن قيدها قال إنما الطاعة في المعروف، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بطاعة أولي الأمر في المعروف، كل ما يعتبر معروفا عند الناس نطيعهم فيه، لأن هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أمرنا بمعصية فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن ألا نطيعه، ولكن نهانا أن نخرج عليه. فإذا أصدر ولي أمر قرارا لك يقول أنت عندك معصرة اصنع فيها الخمور، قل له لن أصنع لن أصنع. أمر 10 معاصر أخرى أن يعصروا الخمور فكلهم يأبون ويرفضون، هل لهم أن يرفضوا أو لهم أن يطيعوا؟ طيب إذا اجتمعوا معا وقالوا هذا الرجل يأمرنا بالمحرم هيا نخرج عليه، هل نخرج؟ لا. إذن لا نطيع ولكن لا نخرج، وهذا هو ضابط أهل السنة. الأهل الخروج يقولون طالما يأمرون بالمعاصي نخرج عليه، طالما لا يحكمون بما أنزل الله والحكم بغير ما أنزل الله معصية كبيرة من الكبائر إذن نخرج عليه. فلم يعرفوا الفرق ما بين الطاعة وبين الخروج. كما أن أهل المنهج منهم من يخطئ، منهم من يظن أن معصية الإمام في بعض المصالح والأشياء هذا خروج عليه، وهذا باطل. بمعنى أنه لو قال لأحد الدعاة كف عن الدعوة، فهذا الداعي صار يدعو سرا، هل هو آثم؟ لا، ليس بآثم. وهل هو خارج؟ ليس بخارج. ولأن أحمد بن حنبل رحمه الله لما منع كان يأتيه الناس سرا وينقل عليهم الأحاديث سرا ولا بأس بذلك، لكن الخروج لا، الخروج لا. طيب إذن طاعة الأمراء، أولا أولو الأمر، أولو الأمر هم الأمراء والعلماء. ولكن أيضا هذه المسألة حساسة بعض الشيء. من هم الأمراء؟ أصحاب الشوكة الممكنون. من هم الأمراء؟ أصحاب الشوكة الممكنون. ما معنى الشوكة؟ أصحاب النفوذ والقوة والسلطان، أصحاب السلطة، هؤلاء هم الأمراء، لأنهم يستطيعون بالسلطان أن ينفذوا الأحكام. طيب من هم العلماء؟ هذه الإشكال. العلماء يرشدون والأمراء يأمرون، فالأمير يأمر وينفذ أمره، العالم يرشد إلى الشيء يدل عليه. فأمر العالم هو أمر إرشادي، أمر دلالي، وليس أمر تنفيذي إلزامي. واضح كده؟ مع أنه لابد من تحديد من هم العلماء. هل العلماء هم الذين ينصبهم السلطان علماء للأمة؟ لو كان هكذا فإن أحمد بن أبي دؤاد كان هو منصبا كأعلم شخص في العالم في ذلك الوقت. هل أطاعه العلماء؟ هل أطاع أحمد بن حنبل رحمه الله؟ ولو أنتم تعيشون في زمن هل تطيعونه؟ وهل إذا أمرنا الأمير بطاعته هل نطيعه؟ لا أيضا، لا أيضا، لأن هذه معصية وليست طاعة. فالعالم يدل والحاكم يلزم ويأمر. العالم يدل، وعلى العالم أن يدل الطرفين، يعني يدل ويرشد الأمراء ويدل ويرشد المحكومين. فالعالم مهمته مزدوجة، نصح الحكام ونصح المحكومين، وكل حسب طاقته وقدرته واستطاعته. فالواجب على العالم، على العالم أن ينصح الحاكم إذا استطاع، أما إذا لم يستطع الوصول إليه والاختلاء به ونصحه سرا فقد سقط الواجب عنه. يعني لو أن حاكما ظالما يشيع المنكرات فالواجب على العالم أن يحاول أن يقابله، وعندما يقابله ينتحي به سرا ويتلطف ويقول له قولا لينا: يا مولانا الإمام، يا أيها الحاكم، يا أيها الرئيس، يا أيها الأمير، يا أيها الملك، الأمر الفلاني محرم والأمر الفلاني محرم، ونحن والله نتعشم في الله ثم فيك أن هذه الأمور تنتهي. الكلام سرا هنا، إن قبل فقد أدى العالم ما عليه، وإن أبى فقد أدى العالم ما عليه. فلا ينبغي إذا رفض أن يخرج العالم للناس يهيجهم على الحاكم، لأن مهمة تنتهي عند أجيبه، عند النصيحة السري يعني عند البيان كما ذكرنا، عند البيان والدلالة والإرشاد السري. أما واجب العالم تجاه المحكومين فالدلالة العلنية والسرية والمتكررة، ثلاث حاجات اهو مش كده، دلالة علنية ودلالة سرية ودلالة متكررة. فينصح الناس علنا وسرا ويكرر هذا على الناس دائما عليه. فالحاكم، نفترض أن الحاكم يقر الربا والخمور، وهناك عالم سني محترم، هذا العالم السني المحترم يقول علي واجبان. الواجب الأول أن أنصح الحاكم هذا وأدله وأرشده، والواجب الثاني وهو معه أن أدل الناس وأرشدهم وأنصحهم. فمع الحاكم يحاول لقاء، طلب اللقاء رفضوا، لا خليه الأول مهمته لسه ما خلصتش، رفضوا، كلما حاول لقاء الحاكم رفضوا. طيب يرسل إليه طلبا رفضوا، انتهت مهمته مع الحاكم، هل يشنع عليه؟ هل يذكر ليبرئ ذمته أنه حاول لقاء الحاكم ولكن الحاكم لم يأذن له؟ هذه مسألة تابعة للمصلحة والمفسدة. يعني إن وجد أنه إذا قال ذلك هاج الناس على الحاكم ولم يعذروا الحاكم، في هذه الحالة لا يذكر لهم ذلك. وإن قال لهم لم يخرجوا ولكن لم يلوموه هو، صار بريء الذمة أمام الناس، فليفعل. إذا هذه مسألة ترجع لاجتهاده هو. أما تجاه المحكومين فلا يمل ولا يكل من التحذير من المحرم لا من الذي يبيح المحرم. فكما ذكرت لك المثال، الحاكم يبيح الربا والخمور مثلا، العالم أراد يقابل الحاكم ما استطاع، أرسل إليه ما استطاع رفض. على هذا العالم في خطبه ودروسه أن يبين للناس حرمة الربا وأن يبين للناس حرمة الخمور، لا أن يقول والحاكم يبيح الخمر ويبيح الربا، ولا يسمح للناس إذا قال لهم الربا محرم فقال له طيب يا أيها العالم التعامل الفلاني مع البنك الفلاني كذا يقول هذا ربا، يقولون ولكن الدولة تحل، قال أنت تسألني عن المحلال والحرام، ما تكلم في هذا، ما تكلم في هذا. ولذا هناك فرق ما بين من يصعد المنبر ويقول يا أيها الناس الربا حرام ويؤدي إلى غضب الله ويؤدي إلى حرب الله ورسوله ويؤدي إلى الضنك والضنك والشظف والفقر، هذا يجزى الله خير. وآخر عالم يقول هذه الدولة المجرمة تبيح ما تحل ما حرم الله، فهي تنشر البنوك الربوية وتبيع الخمور علنا. أنت يا ابن الحلال ما فعلت مع الجمهور إلا تهيجهم على الحكام، والناس سينسوا محرم الخمر والربا وسيركزون فقط على ضلال الحاكم، على ضلال الحاكم. فكلاهما تكلم في الأمر، ولكن الأول تكلم بكلام أهل السنة والثاني تكلم بكلام الخوارج. فالخوارج مشغول بنقد الحاكم، والعالم مشغول بنقد الخطأ وبنقد الحرام وبمحاربة الحرام. فهذه مسألة مهمة جدا. أما الأمير فالواجب عليه أن يحل ما أحل الله وأن يحرم ما حرم الله وأن يسأل أهل العلم في ذلك. فإذا سأل أهل العلم فليأخذ بقولهم ويسترشد بقولهم، وليجعل بطانته كثير فيها من أهل العلم. أما نحن كمواطنين في أي بلد مسلم فالواجب علينا طاعة الأمراء بالتفصيلة الذي ذكرته، طاعتهم في المعروف وفي المباح، وأن المباح يعد من المعروف، ولا يجب طاعتهم في المحرمات أبدا. وأما العالم فأطيعه وأسأله عن الدليل. فهناك فرق ما بين طاعة الحاكم وطاعة العالم. الحاكم يقول لحوله سمانة وطاعة أبشر، العالم يقول طيب علمني الدليل وتعلم الدليل، وإلا لست طالب علم، إن كنت لست بطالب علم فلا أسأل. إذن طاعة الحاكم مطلقة طالما أنها في المعروف، يعني قيدها الوحيد المعروف. طاعة العالم المعروف بدليل، المعروف بدليل. أما العامي فهو العالم مثل الحاكم، العالم مثل الحاكم. طيب إذا الحكام أمرونا بمحرم وإذا العلماء أمرونا بمحرم، فإن أطعناهم ما علمنا بأنه محرم ولا نريد شهوة ولا شيء من هذا فهذا كفر. أما إذا أطعناهم لأن هذا يصادف مكسب مالي لنا، يصادف شهوة لنا، ونحن نعلم أن هذا حرام ولكن فعلناه لمكسبنا، فهنا ليس بكفر ولكنه معصية وفسق. معصية وفسق. يعني مثلا نفترض أن أنت عاصي وتبيع الخمور، فجاء لك أمير أو عالم وقال لك الخمر حلال، تمام وأنت تقول هكذا تمام وفي قرارة نفسك تؤمن إيمانا مطلقا أنها محرمة، ولكن لأنها جاءت على هواك وعلى مكسبك فهذا فسق، وفسق عظيم جدا، ولكن لا يصل إلى مرتبة الكفر طالما أن القلب يقر بالتحريم. فقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: من أطاع العلماء والأمراء، وبدأ بالعلماء وسن بالأمراء، إما أن تكون الواو هذه لا تقتضي الترتيب، وهذا موجود في القرآن: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي، فالواو هنا لا تقتضي الترتيب. وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح، مع أن الترتيب طبعا نوح قبل محمد صلى الله عليه وسلم، فأحيانا تكون الواو لا تقتضي الترتيب، فهنا تكون المسألة مقارنة علماء وأمراء. أو أن العلماء يبدأ بهم لأن هم الذين يبينون الأحكام حقا، والأمراء في الحقيقة في التحليل والتحريم إنما ينبغي أن يتبعوا العلماء، ينبغي أن يتبعوا العلماء لأن الحاكم لا يدري. فمن هنا إما أنه بدأ بالعلماء بدء حقيقي من باب المرتبة الفضلة بالعلم، وإما أن الواو لا تقتضي الترتيب. قال قيد: في تحريم ما أحل الله، تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله. تحريم ما أحل هذه عظيمة جدا، وتحليل ما حرم هذه أيضا عظيمة جدا، وإن كان بعض أهل العلم قدم تحريم الحلال على تحليل الحرام جعله أشد، بعضهم جعله أشد. فالشيء الحلال كثير جدا، فالذي يأتي ليحرمه يظلم الناس ظلما شديدا جدا. ولذا ربنا عز وجل في القرآن والسنة هل فصل المحرمات أم فصل المباحات؟ المحرمات لأنها قليلة. فلم يأتي مثلا القرآن قال القرآن: محرمت عليكم، حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل غير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيت وما ذبح على النصب. هذا تفصيل المحرم. لكن تخيل لو هو تكلم في تفصيل الحلال: فأحل لكم الدجاج والعصافير والبقر والغنم والإبل وكذا وكذا وكذا. الحلال الله جل سبحانه وتعالى سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، فالحلال واسع جدا والمحرم قليل. المحرم فلذا القرآن يفصل الحرام ويطلق الحلال. فبعض الناس يميلون إلى تحريم ما أحل الله، يقول الشيخ ابن عثيمين، أكثر من تحليل الحرام. هذا أصحاب الغيرة، أصحاب الغيرة يميل إلى تحريم الحلال، يجي يقول لك مثلا الباذنجان حرام مثلا، فيميل إلى تحريم ما حل الله أكثر من تحليل الحرام. أما المتهاون فإنه يميل إلى تحليل الحرام، لأنه يقول لك الدخان حلال، إيه اللي يحرم الدخان؟ نبات، ما الذي يحرم؟ والحشيش حلال، ده نبات، وثالث حلال، ده متهاون يريد أن يحل ما حرم الله عز وجل. وقال شيخ ابن عثيمين: وكلاهما خطأ، ومع ذلك فإن تحليل الحرام فيما الأصل فيه الحل أهون من تحريم الحلال، لأن تحريم الحلال تضييق لرحمة الله، الحلال من رحمة الله، تضييق للرحمة، والحلال واسع، فأنت لماذا تحرم والعياذ بالله؟ لأن تحليل الحرام إذا لم يتبين تحريمه فهو مبني على الأصل وهو الحل. يعني ممكن الإنسان ما يدري الشيء أنه محرم فيأكله، في الأصل الحل، ممكن مع عشرات الناس يأكل لحم البعير ولا يتوضأ، ما يدري أن لحم البعير ينقض الوضوء، ما يدري. ففي الحقيقة إن تحريم الحلال أشد من تحليل الحرام، التحريم أشد من التحليل، التحريم أشد من التحليل على طول. ماشي. طيب، فهنا لا ينبغي طاعة العلماء والأمراء في التحريم ولا في التحليل، وإحنا قلنا ما هو الأشد؟
التحريم.
وهنا الشيخ محمد بن عبد الوهاب قلت لك قال العلماء والأمراء، وهذا توفيق أن يبدأ بالعلماء، ثم قال في تحريم ما أحل أو تحليل ما حرم، ولم يقل في تحليل ما حرم أو تحريم ما أحل، فبدأ بالتحريم لأنه أشد، بدأ بالتحريم لأنه أشد. ماشي، بارك الله فيك. ماشي. طيب العلماء إذا أطعناهم حاضر، إذا أطعنا العالم، لو في عالم كبير جدا وقال يا إخوان أنا أرى أن الخمر حلال وإحنا أطعناه في ذلك ونحن نعلم، فهذا عبادة له، وعبادة غير الله شرك بالله، عبادة غير الله شرك بالله العظيم. أو قال هذا الشيء حرام وهو حلال، هذا الشيء حرام وهو حلال، خبز المصنوع من الذرة حرام وهو حلال ونحن نعلم أنه حلال فأطعناه في ذلك، فتلك عبادة له، ويعني معنى من عبادة يعني شرك بالله العظيم، شرك بالله العظيم. ماشي. أي مال، لأن تحريم الحلال تضييق رحمة الله، والرحمة أوسع، رحمة الله أوسع، رحمتي وسعت كل شيء، فالحلال من رحمة الله تبارك وتعالى. وفي الحقيقة إن حتى التحريم من رحمة الله، لأنه خايف عليه، استغفر الله سبحانه، مشفق عليك، رحيم بك سبحانه عز وجل، فما حرم عليك شيئا إلا وهو يضرك، وهو أعلم بأنه يضرك سبحانه عز وجل. يحل لكم ما حرم بعض الذي حرم عليكم. خلينا من خلينا نخلص. سأل شي ثاني مالك لما الدرس يخلص. وقال ابن عباس رضي الله عنهما يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. هذا الأثر غير صحيح، وهو مشهور على ألسنة الدعاء، مشهور جدا، وكثير الناس يكرره كثيرا، وهو غير صحيح، ليس صحيحا. إنما المعنى صحيح. ما معنى المعنى الصحيح؟ لو ثبت تحريم شيء أو تحليله من الله أو من رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم فرضا جاء أبو بكر وعمر فخالف في ذلك، ففي هذه الحالة لا طاعة لأبي بكر وعمر، في هذه الحالة لا طاعة لأبي بكر وعمر. وإذا قدمنا كلام أبي بكر وعمر وهما أفضل شخصين في هذه الأمة، فنكون يوشك أن تسقط من حجارة من السماء، فما بالنا لو أطعنا غير أبي بكر وعمر، والغالب على الناس أنهم يطيعون سفهاء الناس في التحليل والتحريف، نعوذ بالله، يطيعون سفهاء الناس. نعم. لا، ما فيش خالص. المهم ان هو الكلام المعنى صحيح قطعا، فانه لا يطاع احد ابدا فيما يخالف امر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولذا لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء من لحم الابل، ثبت عن ابي بكر وعمر عدم الوضوء، فمن نقدم؟ لان خير الهدي هدي محمد، وعن هذه المساله يسع الخلاف فيها، يسع الخلاف فيها. فالمهم أنه لا يطاع أحد مع طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، مع فضل أبي بكر وعمر، ومع قول النبي صلى الله عليه وسلم أمره بطاعتهما، وقال إن يطيع أبا بكر وعمر يرشدوا، وقال اقتدوا باللذين من بعد أبي بكر وعمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. بل هناك كتاب كبير جدا اسمه فقه الخلفاء الراشدين الأربعة، وهو أصل رسالة دكتوراه نوقشت في المدينة، رسالة طيبة جدا في فقه عظيم للخلفاء الراشدين الأربعة، ولكن اجتهادات منهم، كلها اجتهادات منهم. إذا انضبطت بما يوافق كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يتوقف فيها أبدا. ماشي. وقال أحمد بن حنبل إذا أثر ابن عباس ولو كان ضعيفا إلا أن المعنى صحيح قطعا. قال أحمد بن حنبل رحمه الله عجبت لقوم، هنا عجبت يعني استنكرت، عجبت بمعنى استنكرت هنا، وحين عجبت بمعنى عجبت يعني سررت، يعجب ربك من راعي غنم في شظية من الجبل يؤذن للصلاة ثم يقيم ثم يصلي، هنا يعجب يعني يرضى سبحانه مع إثبات صفة العجب لله عز وجل، ولكنه عجب مبني على الرضا، وهناك عجب اللي هو مبني على الاستنكار. فالإنسان يتعجب من الشيء الطيب العظيم ويتعجب من الشيء السيء أيضا، فهنا استنكار، عجبت بمعنى استنكرت على قوم عرفوا الإسناد وصحته، يعني يعرفون كيف يصلون إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح، يذهبون إلى رأي سفيان. شايف أحمد يقول إيش؟ إلى رأي، عارف لو قال إلى رواية سفيان الله أكبر، سفيان أمير المؤمنين في الحديث أوثق الناس، فما قال يذهبون إلى رواية سفيان، لأنه يجب الذهاب إلى رواية سفيان، ده يجب، ده أوثق الناس، ده أمير المؤمنين في الحديث رحمة الله عليه، فهو أجل وأعظم من سفيان بن عيينة بكثير، وكلاهما إمام، لكن سفيان الثوري إمام مذهب، لكن مذهبه تلاشى خلاص، دخل في مذهب الشافعي رحمه الله. فهنا يقول أحمد بن حنبل عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته، يعني يعرفون كيف الوصول إلى السند الصحيح والوصول إلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتركون كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويذهبون إلى رأي سفيان، وما لم يقل رواية، إلى رأي سفيان، وهنا الرأي سفيان لو خالف كلام النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود، وأما إذا كان رأيه لا يخالف فهو على عينه ورأسه، هذا اجتهاد، هذا اجتهاد. والإمام إذا أخطأ فإنه يقدر ذلك ويراعى مكانته، ولكن لا يتبع في الخطأ، وهو له أجر واحد. ولذا لما أبو حنيفة رحمه الله أجاز إخراج زكاة الفطر مالا نقودا أجازها، هذا رأي له أجر واحد فيه، جزاه الله خير، ولكن هل نتبعه؟ ولما قال المرأة تزوج نفسها لأن لها ذمة مالية هل نتبعه؟ لا، ولكن هل له أجره؟ نعم له أجره. فكذلك سفيان يذهبون لرأي سفيان إذا خالف، إذا خالف فإن أحمد بن حنبل يعجب، أما إذا وافق ها يجب، يجب، نعم يجب، بل رأي أحمد بن حنبل نفسه يجب اتباعه إذا لم يخالف. والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره. إذن أحمد بن حنبل يقصد أن رأي سفيان لا عبرة له إذا خالف، لأنه احتج بالآية هنا والآية فيها كلمة إيه؟ خالف، لا يخالفون، إنما رأي سفيان إذا لم يكن يخالف يتبع طبعا، وأي واحد بل رأي الكاف لو لم يخالف يتبع، بدليل أن الرجل الحبر اليهودي لما أسأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد أما علمت أن الله يحمل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع، عجب النبي صلى الله عليه وسلم لقول الحبر، أيد الكلام اليهودي، أيد كلام اليهود وأقره. ولما الشيطان قال لأبي هريرة رضي الله عنه عن فضل آية الكرسي قال صدقك وهو كذوب. إذن نحن لن نأخذ الرأي المخالف ولو كان من شيخ الإسلام، وسنأخذ الرأي الصحيح ولو كان من أكثر الكفار، اللي هي القول المشهور اللي دائما نكرره، الحق مقبول من كل من جاء به والباطل مردود على صاحبه كائنا من كان. فإن أحمد بن حنبل يقصد أن إذا أخطأ سفيان فلا نتبع رأيه، ومن اتبع رأيه في الخطأ فانطبق عليه قول الله فليحذر الذين يخالفون عن أمره، يعني عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمره الهاء هنا على النبي صلى الله عليه وسلم، أن تصيبهم فتنة، والفتنة قد تصل إلى الكفر، أو يصيبهم عذاب أليم. ولذا الإمام مالك رحمه الله شخص قال له أنا أحرم قبل الميقات بقليل، قبل الميقات بقليل جاي من اليمن، واليمن ميقاتها يلملم، ويلملم هذه أقرب المواقيت إلى مكة 55 كيلو. أقرب ميقات إلى مكة هو ميقات يلملم، ميقات أهل اليمن 55 كيلو. أما رابغ اللي هي ميقات نحن وأهل المغرب والشام 64 كيلو. وميقات الناس اللي هو السعودية في الغرب اللي هم بتوع نجد قرن المنازل أو قرن السعالم 78 كيلو. أما المدينة 450 كيلو. فأقرب ميقات هو ميقات إيه؟ يلملم. فقال له هل قبل الميقات بقليل أحرم؟ قال أخشى عليك الفتنة، فإن الله عز وجل قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم. فمخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم تؤدي إلى الفتنة، تؤدي إلى الفتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك الذي يقول أتدري هو أحمد بن حنبل. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. هي أصل الفتنة يا أخوانا، الفتنة أصلها النار حين يوضع فيها الذهب، فالذهب لما يوضع في النار النار تفتنه، النار تفتنه يعني تزيل من عليه الخبث، فيكون الذهب صافيا خالص. ولذا النار تفتن بمعنى تطهر الذهب من ما فيه، الذهب مما فيه من الصدأ، هو ليس في صدأ ولكن يكون عليه أشياء، فالنار تخلص هذه الأشياء كلها، يخرج الذهب صافيا. هذا أصل الفتنة. ولكن الفتنة قد تصل أيضا إلى معنى الكفر، إلى معنى الكفر. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، يقصد في هذه الآية لعله إذا رد بعد قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. يقول لعله يعني لعل الشخص إذا رد بعد قوله، يعني بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض الناس تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، كل التخلف هذا، تجيب له حديث مثلا في الغناء يقول لك ايش هذا، لا ما يحدث في قلبه. يقول اذا رد بعض قوله ان يقع في قلبي شيء من الزيغ. ما المقصود بالزيغ هنا؟ ما المقصود بالضلال هنا؟ لا اقول ما معنى الزيغ، ما المقصود؟ المقصود بالزيغ هنا انك لو استقر في قلبك انك يكون عندك فهم اعلى من فهم النبي صلى الله عليه وسلم وافضل من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، سيؤدي الامر الى تكذيبه. ما انت كل ما نعرض عليك حديث تجد في عقلك انك عندك فهم اعلى من الحديث، اقوى من الحديث. لا لا، الذباب ايه اللي اذا وقع في الشراب نغمسه فيه؟ لا لا لا، ما اقبل هذا. وكل ما تقول له حديثا صحيحا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما اقبل، سيصل به الحال الى ان يقول انا عقلي افضل مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، سيصل إلى أنه يرد رسالة النبي صلى الله عليه وسلم على طول يردها. فهذا هو الزيغ، هذا هو الزيغ، الضلال، البعد. فيهلك، لأن كل من تطاول على سنة النبي صلى الله عليه وسلم هو هالك لا محالة، هالك لا محالة. فهذا عظيم جدا. فقوله يخالفون عن أمره، أمره الهاء عيد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه، هو ابن حاتم الطائي أكرم العرب ولكنه مات على الكفر. عن عدي بن حاتم هذا الحديث فيه إشكالات إخوة، كلكم مشهور عندكم هذا الحديث لكن فيه إشكالات. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فقلت له إنا لسنا نعبدهم. قال أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ بدأ بتحليل الإيه؟ الحرام. تحليل الحرام قلنا أشد. فقلت بلى. قال فتلك عبادتهم. أليس يحرمون ما حل الله؟ بدأ بتحريم الحلال، احنا قلنا التحريم هو أشد من التحليل، فاتسق كلام النبي صلى الله عليه وسلم هنا. قلت بلى. قال فتلك عبادتهم. هنا عدي بن حاتم رضي الله عنه يعني يشبه أن يكون ملكا في غسان وعند النصارى، و أخذ يسأل عن محمد صلى الله عليه وسلم وعن هذه الأشياء ولكن لم يؤمن، ثم إن خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني سرية من السرايا هجمت على المنطقة التي فيها عدي بن حاتم، ففر عدي بن حاتم وفر رجاله وترك أخته، فأسرت أخته وقعت في الأسر، أسر النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرت هذه المرأة الفاضلة بنت حاتم الطائي أنها ابنة حاتم الطائي أكرمها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن عديا أخذ يفكر فوجد أنه أفضل أن يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى بنفسه. فلما أتى بنفسه أخذت أخته تلومه، تقول له تترك عورتك وتنصرف تترك أختك؟ قال لا تكسري علي. ثم جلس مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا تم كلام، وأسلم عدي رضي الله عنه وحسن إسلامه رضي الله عنه. هنا عدي بن حاتم سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. هنا الكلام على من؟ اليهود والنصارى. لكن اليهود لا يعبدون الأحبار ولا الرهبان خالص، فيش يهودي بيعبد الحبر ولا الرهب أبدا أبدا خالص. اليهود عندك هو فين الحبر اللي يعبدوه؟ النصارى بيعبدوا البابوات والقساوسة الكبار، بيعبدوهم فعلا، ويسجد ويبوس رجله ويبوس يده ويطيع. النصارى في الكاثوليك والأرثوذكس يعبدون البابا، يعتبرون البابا هذا رسول الله، وهو يتصل بالرب عز وجل، وهو يقولون السدة البابوية، المقام البابوي العظيم، فهم يعبدونه. طيب هل اليهود يقدسون الأحبار العلماء ويعبدونهم؟ لا. طب هل يقدسون العباد؟ ما الأحبار والرهبان، الحبر يعني العالم والراهب يعني العابد. الفرق بين الحبر والراهب ان الحبر هو العالم والراهب هو العابد، يقوم الليل ويكثر التسبيح والذكر. اليهود لا بيعبدوا أحبار ولا بيعبدوا رهبان خالص، انسى الأمر أبدا. طيب والنصارى بيعبدوا الأحبار والرهبان، معروف قديس فلان والقديس فلان والقديسة فلان، هذا منتشر جدا، لدرجة ان البابا إنوسنت الرابع لما خرج لويس التاسع الى الحملة التي قادها ضد مصر واحتل دمياط، البابا قال هذا سانت لويس، سانت لوي يعني قديس، سموه القديس لويس، هو ملك وأطلق عليه لقب القديس. هل هو عابد ولا عالم؟ لا عابد، لا لا عابد جدا، مال عابد جدا جدا، وتستحمل السجن والقيد والضرب والفدية تحمل، يقول كل هذا في سبيل الرب المسيح اليسوع، وكان مخلصا جدا للدين النصراني. والطواشية والحرس الذين كانوا يحرسونه قالوا رأينا في هذا الرجل ديانة شديدة جدا، ولكن ديانة باطلة، كما ترى راهبا في صومعه منقطعا عن الطعام والشراب، جلس في الدير لا تزوج ولا يهتم بطعام ولا شراب، ولا نقول فيه ديانة ولكنها ديانة باطلة. فلويس كان هكذا في ديانة شديدة. فالبابا إنوسنت الرابع أطلق عليه لقب سانت، سانت يعني قديس، سان لوي سماه قديس. فهذا عابد يعني راهب، واتخذوه ربا من، فكانوا يقولون دومينوس إنوسنت دومينوس لويس، ها دي هذا بمعنى سيدنا هذا بمعنى مولانا، لكن خلوها الاثنين مستوى. الشاهد ان النصارى فعلا يتخذون احبارهم، العالم فيهم وعلمائهم قليل جدا، والراهب فيهم يعبدون. فهذه الآية منطبقة على النصارى، منطبقة على النصارى. واعظم حبر، اعظم حبر للنصارى، اعظم حبر على الاطلاق، من؟ عيسى عليه السلام، صح؟ الله أكبر. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم. عيسى في أعلم منه في بني إسرائيل أيام بعثته؟ ما فيش. فهم يعبدون، يعني يعبدونه هو له حبر ولا ليس بحبر، عالم وليس بعالم. طيب، فهنا النصارى معتادون على مسألة عبادة الأفراد والأشخاص، أما اليهود فلا يعرف لهم عبادة أشخاص ولا أفراد، فلا عبدوا موسى عليه السلام ولا عبدوا هارون ولا عبدوا داود الملك ولا عبدوا سليمان الذي أوتي ملكا لا ينبغي لأحد من بعده أبدا، لم يحدث، لم يحدث أن عبدوا أي نبي ولا عبدوا أي عالم ولا عبدوا أي عابد. اليهود ما حدث، ما حدث أن عبدوا أحدا أبدا، وحتى الذين قالوا عزير ابن الله ما عبدوا عزيرا، ولكن رفعوا إلى مرتبة عظيمة ثم طائفة وانقرضت هذه الطائفة. فأين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله بالنسبة لليهود؟ بالنسبة لليهود الحقيقة أن الآية منطبقة بصورة قطعية على النصارى. وعدي بن حاتم لما يرد هو بيرد نيابة عن النصارى، فرد نيابة عن النصارى، لكن اليهود يتبعون أهواءهم. فلو أحبارهم أحلوا لهم أشياء موافقة لأهوائهم فإنهم يتبعونهم فتلك عبادتهم. فأحلوا لهم وضع الشباك يوم الجمعة وأخذها يوم الأحد فأطاعوه، أطاعوهم لذلك. وأحلوا لهم استخدام شحم الخنزير في تجميل السفن، وأحلوا للنساء لبس الباروكة باعتبار هذا حجاب لأنها تغطي الرأس، قالت هو المطلوب غطاء الرأس. فلو أن امرأة أتت بشعر مستعار ووضعته على رأسها فقد غطت رأسها، أين العورة، فين العورة؟ وهذا تأخذ بيك سيد ممثلات الآن، ممثلات كثيرات الآن يلبسن البواريك باعتبار أنها لبس حجاب وتصلي بالباروكة. ففعلا هم يطيعون، يعني ولذا أطاعوا السامري، لأن السامري قال لهم بصرت بما لم تبصروا به فقبضت قبضة من أثر جبريل فاتبعوه، رعوه حبرا فاتبعوه، وهو الذي أخرج لهم العجل وقال هذا إلهكم فاتبعوه. إذن اليهود عندهم طاعة العلماء مظبوط، وأما النصارى فعندهم طاعة زائد عبادة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم ترفق في الرد على عدي، لأنه قصر النبي صلى الله عليه وسلم عبادتهم على طاعتها، على طاعتهم في التحليل والتحريم، بينما كان ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بل كنتم تعبدونهم عبادة حقيقية، وإلى الآن النصارى يعبدون أحبارهم ورهبانهم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم انتقل إلى النقطة الأهم، وهي مسألة التحليل الحرام وتحريم الحلال. فهنا الإشكال في الحديث ولا ما في إشكال؟ في إشكال من جهة اليهود تمام، وفي إشكال آخر يدل على رفق النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته، وليس مسألة عنده مجادلة يضحط فيها عدي، بل القصد الهداية. ولذا أنت إذا استطعت تهدي إنسانا وتقنعه بمسألة لا داعي أن تكسر، خلاص لا تثقل على الإنسان إلا إذا رأيته يحب أن يستزيد من العلم. واحد يسألك يقول هل زوجتي ماتت هل ينفع أغسلها؟ يكفي تقول نعم قد غسل علي رضي الله عنه زوجته فاطمة، خلاص ما في داعي تسرد له الأربعة أدلة الأخرى التي فيها جواز تغسيل الرجل لامرأة والمرأة لزوجها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فتلك عبادتهم، أراد النبي صلى الله عليه وسلم تركيز على مسألة عدم طاعة العلماء والأمراء في تحريم الحلال وتحليل الحرام. ماشي. والمسيح ابن مريم، هم طبعا عبدوا المسيح ابن مريم، ما فيهاش إشكال، ما في نصراني إلا ويعبد المسيح ابن مريم، ما في لابد، لأن المسيح ابن مريم عندهم هو الله. فلذا النصراني يقول لك أنا أعبد الله، ما هو الله، هو الله، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا وهو الله الجليل سبحانه وتبارك وتعالى العظيم رب العرش العظيم سبحانه عما يشركون من دون الله عز وجل. فهو لما قالوا لا نعبدهم بمعنى لا نسجد لهم ولا نركع، هذا غير صحيح، بل هم يسجدون لهم ويركعوا. وانتم ما أظن رأيتم التعامل مع القساوسة أو التعامل مع الأساقفة، أسقف هذا عالي جدا وما ما يتعين بابا إلا إن كان أسقف أولا، إبسكوبوس، لازم اللي يترقى في درجة الشماس درجة بسيطة جدا، ثم رئيس شمامسة، ثم عباس اللي هو رئيس دير، ثم أبوس اللي هو القسيس، ثم أسقف، ثم أركي فيسكوبوس يعني رئيس أساقفة، ثم ما في بعد كده أي منصب إلا أن يكون ضابط. كما أنك في الجيش مثلا بعد رتبة الفريق أول في إيه ثاني المشير هذا يأخذها القائد فقط واحد بس، واحد بس. يعني ممكن يبقى في الجيش مثلا 50 فريق أول، أيوة طبعا، لكن ممكن يبقى في 10 مشير هو واحد اللي هو القائد الأعلى. القائد الأعلى إذا عزل القائد الأعلى العليا خلاص يبقى مشير سابق. فهم عندهم هذه المناصب من أول أسقف ده لازم تسجد وتقبل الرجل، لابد تركع له حين تراه، لابد وتسجد له حين تراه، نعوذ بالله من ذلك. طيب هنا اللي بيتابع شرح الشيخ ابن سيرين رحمه الله دخل في تفصيل موضوع الحاكمية، لأن الحاكمية مرتبطة أيضا بمسألة تحليل الحرام وتحريم الحلال، لأنه الحكام أتوا بقوانين ليست من الكتاب والسنة ثم ألزموا الناس بها، وهذه القوانين قد يكون فيها تحريم ما أحل الله وقد يكون فيها تحليل ما حرم الله. فالقوانين المستوردة والقوانين الموجودة في العالم الإسلامي كله باستثناء المملكة واليمن مأخوذة من فرنسا وإيطاليا، كلها مأخوذة من فرنسا وإيطاليا، وفيها هذه القوانين تنص على أن الخمر ليس محرم، وهذه القوانين أيضا تحرم تعدد الزوجة أحيانا، وفيها أشياء كثيرة تحل ما حرم وتحرم ما أحل. فهل هذه القوانين تطبيقها يعد كفرا؟ تطبيق القوانين أو تنفيذ تلك القوانين يحتاج إلى تفصيل كتاب الردود السلفية. التفصيل فيه أنه المبدل كافر لا محالة، كافر كفرا نوعيا عاما، والمستبدل ليس بكافر. المبدل هو من أتى بقانون مخالف لكتاب الله ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا شرع الله، كما إن اليهود بدلوا حكم الله برجم الزاني والزانية، بالجلد 50 جلدة، والتحميم يعني وضع اللون الأسود على الوجوه، والطواف والجلد، ثم قالوا هذا حكم الله. لو عملوا ذلك ولم وقالوا هذا حكمنا وليس بحكم الله، هذا تبديل أو استبدال؟ أما لما قالوا هذا حكم الله فقد بدلوا، قد بدلوا. وإذا ألزمهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال اقرأ قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فالحاصل أن كثيرا أن معظم القوانين الموجودة الآن هي قوانين مستوردة من تلك الدول الغربية وملزم بها الناس، ولكن هل الحكام ينسبونها إلى الشرع؟ ما يحدث أبدا، ما يحدث أبدا. هم يقولون هذه قوانين وهذا دستور، ولا يقول هذا أمر الله وهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يقولون. فهم فيما يخالف شرع الله مستبدلة أم مبدلة؟ مستبدلة، وبالتالي ليسوا بكفار. إلا المستبدل لا ينتقل إلى درجة الكفر إلا إذا استحل أو جحد حكم الله. بعض الناس يقول أو استهان، نقول الاستهانة هذا كفر النفاق، لأن الاستهانة فيها استخفاف، والاستخفاف السخرية، والسخرية من آيات الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا عمل المنافقين، هذا عمل المنافقين، يقولون إنما نحن مستهزئون. طيب إنما القيدان هم الجحود أو الاستحلال. أما الجحود أنه ينكر حكم الله، وأما الاستحلال أن يقول هذا حلال شرع. فيأتي من يقول منهم سواء عالم أو حاكم ويقول الخمر حلال شرعا، يعني أحل الله الخمر. إذا قال أحل الله الخمر فهذا إيه؟ كفر، لأنه استحل المحرم، استحل المحرم. وإذا قال إن الله ما حرم الربا هذا جحود، إن الله ما حرم الربا هذا جحود. تقول له كيف والله جل يقول يمحق الله الربا ويربي الصدقات، ويقول فلكم رؤوس أموالكم فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، يقول هذه ليست آية. إذن هذا إيش؟ استحلال ولا جحود؟ جحود. فإذا جحد أو استحل هنا كفر، أما إذا طبق هذه الأحكام من دون جحود ومن دون استحلال فهذا هو الكفر الأصغر، هذا هو الكفر دون كفر، هذا هو الكفر دون، وهو عموم لا أعيان، ولا يتحول إلى حكم عيني إلا بعد تطبيق الشروط والتأكد من انتفاء الموانع. فمسألة الحاكمية مسألة فيها تفاصيل، وقلنا أن كتاب رد سلفية أي حد ليس معه الكتاب، الكتاب جاهز موجود يستلمه فورا، وهو الآن يعني الحمد لله أخ عبد الغفار جل خير يوزعه في أنحاء الجمهورية ويرسله إلى أي بقعة في الجمهورية كلها فضل الله تبارك وتعالى، وطلاب العلم أي واحد أو طالبات العلم أي واحد ليس معه الكتاب يتسلمه فورا. طيب، قال فيه مسائل. الأولى تفسير آية النور، فليحذر الذين يخالفون عن أمره، عن أمره الهاء هنا عيد على مين؟ على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، والفتنة هي الشرك. الثانية تفسير آية براءة، أي آية سورة التوبة، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، يعني أطاعوهم فيه وفي، أطاعوهم في تحريم الحلال وتحليل الحرام. الثالثة التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عديد، يعني التنبيه على أن المقصود بالعبادة هنا الطاعة في التحليل الحرام وتحريم الحلال. الرابعة تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمر وتمثيل أحمد بسفيان. قلنا الأثر لا يصح، ولكن المعنى صحيح أنه لا ينبغي مخالفة أمر الله ولا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا حدث أن جاء في كلام الأفاضل والعلماء ما يخالف أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. الخامسة تحول الأحوال إلى هذه الغاية حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال. عبادة الرهبان منتشرة في مصر، اللي هم يسمونهم أولياء الله الصالحين، فعندنا السيد البدوي وإبراهيم الدسوقي وأبو العباس المرسي وياقوت العرشي وعبد الرحيم القنائي وغيره وغيره، كل هؤلاء كانوا عبادا أصلا ظنا، لكن المحقق المدقق يتأكد أنهم لا كانوا من العلماء ولا، فإن البدوي لم يسجد لله مرة ولا مرة ولا أي مرة، ولا صام أي رمضان ولا أخرج أي زكاة، وكذلك الدسوقي عبد الرحيم القنائي وأبو العباس وياقوت العرش وأبو الحسن الشاذلي وغيره، كل هؤلاء لم يكونوا لا علماء ولا عبادا، لكن الغالب عند الناس أنهم كانوا عبادا. فإذا قلت الناس لماذا تعظمون أبا العباس المرسي، يقول كان دائما يكسر الصلاة في المنتزه، يطلع من الأنفوش ينزل في المية، يطلع المنتزه يعبد ويرجع من الأنفوش ثاني في البحر. طب لماذا البدو؟ يقول لك البدو كان يتخصص في العبادة في الجزر الخضراء، الجزر الخضراء يروح يصلي هناك ويرتن يراجع يقعد في السطوح زاهد فيه. فهم يعتبرون هؤلاء العباد وهم ليسوا بعباد، يعتبرونهم. وأما أعلم هؤلاء فهو إبراهيم الدسوقي، وهو ليس بعالم، كما لأن العالم هو عالم الشرع بينما هو عالم لغة وشعر، ولذا كلامه فيه نظم وشعر، إنما هو ليس بعالم شرعي نهائيا. فهم يعظمون إبراهيم الدسوقي وينسبون إليهم ما يسمون بالمعجزة. فالأحوال الآن أنهم كثير من الناس العباد يعني يعظمونهم تعظيما شديدا جدا ويسمونهم أولياء، ومسألة الأولياء هذه والولاية منقولة عن الشيعة، والشيعة عندهم الولي فوق النبي لأنه سيصلح الأحوال التي لم يصلحها النبي. وقال الخميني في الكتاب المرأة المسلمة قد فشل جميع الأنبياء في أداء رسالته، كتاب المرأة المسلمة طبعة إربد صفحة 106، قال الخميني لقد فشل جميع الأنبياء في أداء رسالتهم بما فيهم محمد صلى الله عليه وسلم، ولن تنصلح الأحوال إلا إذا خرج الإمام عج، عج يعني عجل الله خروج. نص من الخميني في كتاب المرأة المسلمة قال لقد فشل جميع الأنبياء في أداء رسالتهم بما فيهم محمد صلى الله عليه وسلم. ولن تنصلح الأمور إلا بخروج الإمام المهدي عج يعني عجل الله خروجه أو قدس يعني قدس الله سره. فمسألة تعظيم الولي مأخوذة من الشيعة. تسمى عبارة الأحبار هي العلم والفقه. ولذا هل رأيتم من يرى أن أبا حنيفة وأحمد بن حنبل ومالك والشافعي أولياء الله الصالحين؟ ما الناس الأئمة الأربعة؟ ما أن الأولياء الأئمة الأربعة دول ما فيش ولا العشرة مبشرون بالجنة ولا ما خالص. هي إنما يعظمون السيدة نفيسة، ونفيسة دي ليست من البيت النبوي نهائيا، دي واحدة ست كانت قاعدة في المرج، امرأة اسمها نفيسة. والست زينب سيدة زينب ليست هي زينب بنت الحسين نهائيا، بل امرأة اسمها زينب في القرن السادس الهجري. سبحان الله. فهم يعظمون أوهاما نعوذ بالله. ثم قال شيخ محمد بن عبد الوهاب: وعبارة الأحبار هي العلم والفقه، ثم تغيرت الأحوال إلى أن عبد من دون الله من ليس من الصالحين اللي هم يعبدون الآن. عبد السلام بن بشيش، عبد السلام في ليبيا، وابن بشيش في المغرب، والمجموعة اللي عندنا اللي ذكرنا أسماءهم. وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين، يعني بمعنى الطاعة يطاعون. فيطاع الآن علماء أو ممن يتظاهرون بأنهم علماء في البدع وإخراج الناس إلى معصية الله عز وجل. ولذا من يعش منكم بعد يعني بعد الرسول صلى الله عليه وسلم فسيرى إيه؟ اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي. فهذه المسألة المعروفة. انتهينا من هذا الباب، نجيب أسئلة بس بتاعت النساء ثم نناقشكم. الطائفة الحاكمية مش عارف أقراها، اقرا كده. لماذا تحريم ما أحل الله أشد من تحليل ما حرم؟ قلنا لأن تحريم ما أحل، الإحلال هذا رحمة الله واسعة سبحانه عز وجل، فتحريم الحلال هو تضييق لهذه الرحمة، تضييق لرحمة الله عز وجل. من أصل حل عم نعرض أن المذاهب أربعة، فهل سفيان الثوري عنده مذهب؟ نعم عنده مذهب عظيم، ولكن مذهبه دخل في كلام المذهب الشافعي رحمه الله، وتلامذته وأتباع انصرفوا إلى المذهب الشافعي. فلن نقول مذهب خامس، ولا كما لا نقول عن مذهب الليث بن سعد، وإمام عظيم أجل في نفس جلال الشافعي وصديق الإمام مالك رحمه الله، ولكن تلامذته هنا في مصر ضيعوا ما كتبوا الذي كان يقوله، فنقلت عنه أقوال بسيطة جدا، فضاع مذهب الإمام الليث بن سعد وهو إمام علامة عظيم جدا. فكرة الحاكمية، الله عز وجل يقول: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فقال ومن، وكلمة من تقتضي العموم، فكل شخص يحكم بغير ما أنزل الله ينطبق عليه الحكم. ومن لم يحكم بما، فكل من، كل من هنا ليس معناها الرئيس ولا الملك ولا الوزير، بل كل شخص. فلو أن رجلا في أسرة منع ابنته من لبس الحجاب، هذا منع حكم الله، أو منع الابن من يلتحي مثلا، هذا منع حكم الله تبارك وتعالى، أو حرر ولده أن يأخذ قرض ربويا، أو سمح لابنته أن تتعلم الرقص والموسيقى والعري والتمثيل، هذا حكم بما أنزل الله ولا حكم بغير ما أنزل الله؟ حكم بغير ما أنزل الله. فمسألة الحكم بغير ما أنزل ليست قاصرة على الحاكم، بل كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. بما، وكلمة ما عامة يعني أي نقطة من الأمور الشرعية إذا خالفها الإنسان فقد وقع في الكفر، والكفر هنا هو الكفر الأصغر كما فسره حبر الأمة ابن عباس رضي الله عنهم، ولا ينتقل إلى أن يكون كفرا أكبر إلا بالجحود أو الاستحلال. والجحود هو إنكار حكم الله، إنكار حكم الله، والاستحلال هو إشاعة أمر محرم مع ذكر أنه حلال، مع ذكر أنه حلال. فمن قال الربا حلال، الخمر حلال، هذا مستحيل. لكن من قال المعاملات البنكية حلال، هذا ليس بكافر، لأنه لم يقل الربا حلال، هو يرى أن المعاملات البنكية ليست ربا وبالتالي يحله، لكن هي ربا. والذي يقول الغناء حلال هذا أيضا ليس بكف أن الغناء من المسائل الخلافية. صحيح الخلاف فيه راجح ومرجوح، وأن الراجح تحريم الغناء، لكن من أحل الغناء لا نكفره أبدا، لأنه ليس معلوما تحريمه من الدين بالضرورة، ليس كالخمر وغيرها. فهذه المسائل لا بد أن نعتبر أن الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله، سواء كان هذا الحاكم على رأس الدولة أو كان في أي قطاع أو مؤسسة أو أسرة أو أنت نفسك مع نفسك في بعض الأشياء، لأن أنت مثلا إذا عجبتك امرأة وراودتك عن نفسك وأنت أجبتها حكمت بما أنزل الله الذي حرم النظر وحرم الزنا وقال لا تقربوا الزنا، أنت حين تفعل معصية حكمت بما أنزل الله؟ لا، نعم، لم تطبق شرع الله. فهكذا الأحوال كلها لابد فيها أن نقول أن الحكم بغير ما أنزل الله هو كفر أصغر أو كفر دون كفر، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما والصحابة لم يخالفوه، فهذه مسألة اتفق عليها السلف أجمعون، ولم يقل أحد من السلف إن الحكم بغير ما أنزل الله كفر أكبر، ما قال ذلك واحد من السلف، وإنما قاله الخلف كسيد قطب والمودودي والأعلى المودود وغيره. الغناء والموسيقى، لا حاضر، الفرق بين الغناء والموسيقى، المحرم هو الموسيقى والنص في تحريم الموسيقى، والغناء لا يكون محرما إلا لشيء إذا اقترن بالموسيقى، أما إذا لم يقترن بالموسيقى فهو كلام شيء حلال وحلال وحرام وحرام، لأن النص في تحريم المعازف، فالمعازف فيه الحرام وليس الغناء الذي، لكن الآن اللي يقول الغناء حرام هو لأنه ما عاد غناء موجود في العالم إلا بمصاحبة موسيقى فعمت به البلد. كيف نجمع بين تحريم الحلال وقوله تعالى كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. هناك أشياء الإنسان يحرمها على نفسه، هذا من باب الورع فقط. يعني الصحابة رضي الله عليهم الذين أرادوا أن يقوموا فلا يناموا وأن لا يتزوجوا النساء وأن يصوموا فلا يفطروا، هؤلاء هل كفرهم النبي صلى الله عليه وسلم أم أنه سمى ذلك رغوبا عن السنة؟ سمى ذلك رغوبا عن السنة، فهم حرموا على يريدون ما فعلوا، هم يريدون أن يحرموا على أنفسهم أشياء زيادة في طاعة الله عز وجل، وإلا ما الذي يدفعهم لها؟ هم أرادوا الزيادة في طاعة الله عز وجل. فما في إنسان يحرم الحلال على نفسه، يعني معنى يحرم يعني يقول هذا حلال هذا حرام من عند الله، ماشي. يعني لو أنت حضرتك حرمت على نفسك أكل التفاح، تمام، هل هذا مثل أن تقول يا أيها الناس التفاح حرمه الله ورسوله؟ هذه مثل هذه؟ فحرم على نفسه يعني امتنع عنه، حرم على نفسه امتنع عنه. ونحن كثير من المأكولات الإنسان يعافها ولا يأكل، يعافها ولا يأكلها، فلكن أن تقول هذا حرام يعني حرمه الله ورسوله، هذا هو الكفر والعياذ بالله، هذا هو تحليل الحرام وتحريم الحلال. ضابط الرأي، هل يجوز لنا نقول في الدعوة رأي؟ الرأي الذي يخالف كلام الله وكلام رسول كلام رسوله صلى الله عليه وسلم هو الرأي المردود الباطل، أما غير ذلك فهناك آراء في الوسائل والأسباب والأساليب وطريقة الدعوة. مثلا واحد يقول أنا رأيي أن الدرس يكون أربعة، واحد يقول لا أنا رأيي يكون الفجر، ثاني يقول لا أنا رأيي أن يكون هذه آراء نتبادل فيها لا بأس بها، لكن رأي مقابل الشرع هو ده المذموم. ولذا انظر إلى أدب الحباب بن المنذر لما النبي صلى الله عليه وسلم جاء في بدر وقال ننزل هنا، فالحباب بن المنذر قبل أن يتكلم قال إيه؟ يا هذا منزل أنزلكه الله أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ إذا قال له أنزلني الله سكت الحباب، لما قال بل هو الرأي والحرب والمكيدة قال هذا ليس منزل ما يصلح. إذن الرأي المذموم هو الرأي الذي يضاد كلام الله ويضاد كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، أما الرأي في غير ذلك ده مطلوب أصلا
لأن العاقل له رأي، فمن لم يرى رأيا فهو قد ترك عقله خلفه. بل العقل موجود لنستخرج به الآراء. ماشي، هل يجبنا نقول في الدعوة رأي؟ نعم، فيه في الدعوة آراء، طالما أنه الآراء لا تعارض الشرع فما في مشكلة أبدا. إذا قلنا للعالم للدعاء، إذا الداعي تكلم وقال يا أخواننا الربا حرام والخمر حرام، قال ولكن الحاكم يفعل، يقول لا تشغلوا أنفسكم بالحكام كما قال أبو الدرداء، لا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك، بل أطيعوا الله عز وجل كما قال الله في الأثر أطيعوني وعطفهم عليكم فإن عصيتموني سلطتهم عليكم ولينظر كل إنسان في نفسه. فأنت يا أخي ستسأل عن نفسك ولن تسأل عن الحاكم. أنا أقول لك الربا حرام، أنت لا تأكل، فإن قلت الحاكم يأكله أقول لك نحن نتكلم عن تحريم الربا، أنت ترى أنه حرام ولا حلال؟ يقول لك الحاكم، قل له أنا أسألك أنت ترى أنه حرام ولا حلال؟ قال حرام، قل له بطل الربا، ما لك علاقة بالحاكم، ما زال لن يسألك الله عن ذلك، بل تسألك عن نفسك أول، فانظر في نفسك أول. أما التهيج الحكام ما لزوم، فنخرج من المسألة بأن نتكلم في المسألة من غير ما نغر الصدور على الحاكم. نقول ما الحاكم لو كلنا امتنعنا الربا هو نفسه حامل، لو اننا كل الناس تركت الخمر، مصنع الخمر ماذا سيفعل؟ وبائع الخمر ماذا سيفعلون؟ سبحان الله. يا اخي انتم لو رجعتم 60 سنة الى الوراء كان هناك محلات تصنع الترابيش، وكان محل الترابيش يكسب مكسبا كبيرا جدا. الان لو الترابيش يلبس على الرأس احمر طويل مثل هذا ولكن طويل وأحمر، لو أن إنسانا فتح محل للطرابيش بجوار مسجد الإمام مسلم ده، من سيشتري منه؟ ما؟ سيغلق، صح ولا لا؟ سيغلق، تمام؟ طيب، في فترة أيضا لعلكم أدركتموها كان تباع لمبات الجاز والشموع للإضاءة، لو فتح محل الآن لباع لمبات الجاز من سيشتري منه؟ لو محل لو أشياء انتهت، من الآن الراديو هذا الصغير من سيشتري؟ اللي كان الأول لعلكم حضرتم الريكوردر المسجل الدبل، من يشتري؟ الشريطة، فكيف الشريطة؟ الشريط تسجيل طبعه ويشتغل موسيقى قرآن أو كذا في السيارات، من يشتري الآن؟ ما أحد خالص، حتى السيديهات أخرى بطلت الآن، فكل شيء يأتي عليه وقت ينتهي. لو أن شخصا فتح، إذا العبرة بامتناع الناس عن التعامل فيها، مظبوط ولا لا؟ إذا امتنعنا عن التعامل في هذا لن يكون. فقل للشخص لا تشغل نفسك بالحاكم، اشغل نفسك بنفسك. إذا امتنعنا جميعا عن الخمور تنتهي الخمور، إذا امتنعنا جميعا عن المخدرات تنتهي المخدرات، هكذا هكذا. إذا محل يبيع بناطيل ممزقة لكشف أفخاذ النساء والرجال وكل امتنع عن الشراء منه، ماذا سيفعل بهذه البنطلونات؟ ما سيفعل بها؟ لن يفعل بها شيء، صح ولا لا يا اخوان؟ فالعبره ليست الحاكم بل العبره المحكوم. هذا الحديث سند ضعيف، حديث ابن عباس رضي الله عنهما سند ضعيف لا يصح، قال الألباني منكر. ماشي خلاص، اسئله. الحمد لله، هو هناك علماء رسميون في كثير من البلاد مثل الغرياني هذا الضال الذي كان في طرابلس، وبعض العلماء الرسميين في أماكن كثيرة في العالم. العبرة في التحليل والتحريم بالدليل وبالنصوص والأدلة الشرعية، لكن هم لا يحرمون الحلال المجمع عليه ما حصل، ولا يحلون الحرام المجمع عليه، فما سمعنا عالما في مصر قال الخمر حلال، ما حدث أبدا، ولا سمعنا أي عالم رسمي موظف يقول الربا حلال. القرضاوي قال الخمر حلال؟ لا، هذا غلط، هذا كلام فاضل. لا، ما أحد يقول الحلال، ما أحد قال الخمر حلال، ولا أحد قال الربا حلال، ما حصل هذا أبدا أبدا. لكن هم قد لهم، ليسوا هم الذين يسمونها بغير اسمه، ليسوا هم، وإنما تنقل إليهم تقارير اقتصادية يميلون بأهوائهم إليه. إن الآن غير زمان، الآن في دراسات جدوى معروف الشيء، تشتري مثلا كروت الشحن بمبلغ كذا، تباع بمبلغ كذا، نسبة المكسب كذا 100%. فدراسات الجدوى تحدد قيمة الأرباح حقيقة. فهم لما قالوا إذا طالما هكذا، إذا ليس بريء، لأنه اختفى علة الربا الأولانية، هذا اجتهاد خاطئ منه، اجتهاد خاطئ منه. لكن لا يجرؤون على، لم يجرؤ واحد يقول الربا حلال، لم يجرؤ ولم يجرؤ أبدا. أما العوام فإنهم لا يعذروا، لأنه إن عذروا بالجهل في مسألة الكفر فإنهم لا يعذرون به مسألة الطاعة، لأن الناس لا ينبغي أن تستهين بدين الله عز وجل. فكما في الدنيا يطلبون الأدلة وتحرون كل شيء، ينبغي في الدين كذلك. فالعوام اللي هم الجهال تماما، يعمل في مصنع أو يعمل في مزرعة أو في غيره، يعرف راتبه كم بالضبط، ويعرف الساعة والأجازات فين والقوانين بالضبط، لأنها تخص الحياة المادية، يأتي في الدين ويتهاون. فهذا اسم عظيم على الكل. فلن نعذر العوام إلا في مسألة الكفر، أما المعصية لا، لأن الجهل في حد ذاته معصية، وما عصي الله بذنب أشد من الجهل. اتقي الباب اللي عليه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه فقد اتخذهم أربابا. فهنا العنوان دقيق، عنوان محدد محكم جزاه الله خيرا. فهو يقول من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل أو تحليل ما حرم، معنى ذلك أن من دون ذلك يجب طاعتهم، معنى ذلك أنه يجب طاعة العلماء والأمراء إلا إذا حرموا ما أحل الله أو أحلوا ما حرم الله، أما غير ذلك فلا بد من طاعتهم. ولأن من دون ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الطاعة في المعروف، ومن دون ذلك هو المعروف، من دون ذلك هو المعروف. ما هو من دون ذلك؟ إذا أمرونا بتحريم الحرام فنحن نطيعهم، لأن هذا تحريم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا أمرونا بتحليل الحلال ففي هذه الحقيقة هي طاعة لمن؟ لله ولرسوله. يبقى للأمراء والعلماء الأمور المباحة. ثاني، الأمراء أو أولي الأمر، وهم أولي الأمر هم الأمراء والعلماء. أولي الأمر إذا أمروا بتحليل حلال فنحن نطيعهم، لأن تحليل الحلال هذا أمر الله ورسوله، إذن في الحقيقة ليس طاعة له بل هو طاعة لله ولرسوله. وإذا أمرونا بتحريم الحرام فنحن نطيعهم، في الحقيقة هي طاعة لله ورسوله. فإذا قالوا حرموا الخمور نقول سمعا وطاعة، في الحق نحن نقول سمعا وطاعة لله ولرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، يبقى هذا هو، هذا الواجب خال منه العلماء والأمراء، لأن هذا لله أصلا. إذا أمرونا بتحليل الحرام أو بتحريم الحلال فإذا أطعناهم فنحن نعبدهم، هنا هذه عبادة مع تفصيل فيه، فهذا لا يجوز نهائيا. يبقى لهم المجال المفتوح وهو الأمر بالمباحات. الأمر أمرونا نقم الشوارع، نقم الشوارع. أمرونا أن نلبس ملابس بلون معين، ما في إشكال. قالوا ادخلوا القوات المسلحة والبسوا زي معينة، لا بأس. قالوا المدارس تكون من كذا وكذا، لا بأس. إخراج هويات البطاقات هذه لا تكون إلا بعد السن 16، تمام. إخراج الرخص القيادة وغيره لا تكون إلا عند سن 18، لا بأس. التزموا إشارات المرور الفلانية، وعند الأحمر توقفوا وعند الأخضر انطلقوا، لا بأس. هذا كله اسمه مجالات الحلال وهي مباحة تماما، فلا بأس بطاعتهم فيها. إذن طاعة أهل أولي الأمر اللي هم الأمراء والعلماء
تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول طاعتهم في طاعة الله ورسوله، وهذه واجبة لأنها في الحقيقة هي لله ولرسوله. القسم الثاني في معصية الله ورسوله، وهذه لا ينبغي أبدا ولا يجوز طاعتهم فيها، وإن أطعناهم فيها ففيها تفصيل، إن أطعناهم لهوى أو لشهوة أو لرغبة فهذه معصية وفسق، وإن أطعناهم إقرارا لهم فهذا كفر وعبادة له. ويبقى القسم الأكبر وهو المباحات، فإذا أمرونا بأشياء مباحة فإننا لابد أن نطيعهم، لابد أن نطيعهم ولا نعصيهم أبدا فيها، لأنه إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. ولذا قال الله عز وجل يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله، الطاعة الله طاعة مستقل، وأطيعوا الرسول طاعة مستقل، وأولي الأمر منكم، فلم يقل وأطيعوا في حق الله، قالوا أطيعوا في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا أطيعوا في حق أولي الأمر، لم يقل وأطيعوا، قالوا وأولي الأمر. فهي إذن طاعة أولي الأمر معطوفة على طاعة الله ورسوله، معطوفة. طيب كيف يعني؟ معناها نضبط تعامل معهم بما ضبطه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نطيع السلطان، ولكن قيدها قال إنما الطاعة في المعروف. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بطاعة أولي الأمر في المعروف، كل ما يعتبر معروفا عند الناس نطيعهم فيه، لأن هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أمرنا بمعصية فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن ألا نطيعه، ولكن نهانا أن نخرج عليه. فإذا أصدر ولي أمر قرارا لك يقول أنت عندك معصرة اصنع فيها الخمور، قل له لن أصنع، لن أصنع. أمر عشرة معاصر أخرى أن يعصروا الخمور فكلهم يأبون ويرفضون، هل لهم أن يرفضوا أو لهم أن يطيعوا؟ طيب إذا اجتمعوا معا وقالوا هذا الرجل يأمرنا بالمحرم هيا نخرج عليه، هل نخرج؟ لا. إذن لا نطيع ولكن لا نخرج، وهذا هو ضابط أهل السنة. الأهل الخروج يقولون طالما يأمرون بالمعاصي نخرج عليه، طالما لا يحكمون بما أنزل الله والحكم بغير ما أنزل الله معصية كبيرة من الكبائر إذن نخرج عليه. فلم يعرفوا الفرق ما بين الطاعة وبين الخروج. كما أن أهل المنهج منهم من يخطئ، منهم من يظن أن معصية الإمام في بعض المصالح والأشياء هذا خروج عليه، وهذا باطل. بمعنى أنه لو قال لأحد الدعاة كف عن الدعوة، فهذا الداعي صار يدعو سرا، هل هو آثم؟ لا، ليس بآثم. وهل هو خارج؟ ليس بخارج. ولأن أحمد بن حنبل رحمه الله لما منع كان يأتيه الناس سرا وينقل عليهم الأحاديث سرا، ولا بأس بذلك. لكن الخروج لا، الخروج لا. طيب إذن طاعة الأمراء، أولا أولو الأمر، أولو الأمر هم الأمراء والعلماء. ولكن أيضا هذه المسألة حساسة بعض الشيء. من هم الأمراء؟ أصحاب الشوكة الممكنون. من هم الأمراء؟ أصحاب الشوكة الممكنون. ما معنى الشوكة؟ أصحاب النفوذ والقوة والسلطان، أصحاب السلطة، هؤلاء هم الأمراء، لأنهم يستطيعون بالسلطان أن ينفذوا الأحكام. طيب من هم العلماء؟ هذه الإشكال. العلماء يرشدون والأمراء يأمرون، فالأمير يأمر وينفذ أمره، العالم يرشد إلى الشيء يدل عليه. فأمر العالم هو أمر إرشادي، أمر دلالي، وليس أمر تنفيذي إلزامي. واضح كده؟ واضح. مع أنه لابد من تحديد من هم العلماء. هل العلماء هم الذين ينصبهم السلطان علماء للأمة؟ لو كان هكذا فإن أحمد بن أبي دؤاد كان هو منصبا كأعلم شخص في العالم في ذلك الوقت. هل أطاعه العلماء؟ هل أطاع أحمد بن حنبل رحمه الله؟ ولو أنتم تعيشون في زمني هل تطيعونه؟ وهل إذا أمرنا الأمير بطاعته هل نطيعه؟ لا أيضا، لا أيضا، لأن هذه معصية وليست طاعة. فالعالم يدل والحاكم يلزم ويأمر. العالم يدل، وعلى العالم أن يدل الطرفين، يعني يدل ويرشد الأمراء ويدل ويرشد المحكومين. فالعالم مهمته مزدوجة، نصح الحكام ونصح المحكومين، وكل حسب طاقته وقدرته واستطاعته. فالواجب على العالم، على العالم أن ينصح الحاكم إذا استطاع، أما إذا لم يستطع الوصول إليه والاختلاء به ونصحه سرا فقد سقط الواجب عنه. يعني لو أن حاكما ظالما يشيع المنكرات، فالواجب على العالم أن يحاول أن يقابله، وعندما يقابله ينتحي به سرا ويتلطف ويقول له قولا لينا: يا مولانا الإمام، يا أيها الحاكم، يا أيها الرئيس، يا أيها الأمير، يا أيها الملك، الأمر الفلاني محرم والأمر الفلاني محرم، ونحن والله نتعشم في الله ثم فيك أن هذه الأمور تنتهي. الكلام سرا هنا. إن قبل فقد أدى العالم ما عليه، وإن أبى فقد أدى العالم ما عليه. فلا ينبغي إذا رفض أن يخرج العالم للناس يهيجهم على الحاكم، لأن مهمة تنتهي عند إيه؟ أجيبه، ها؟ عند النصيحة السري، يعني عند البيان كما ذكرنا، عند البيان والدلالة والإرشاد السري. أما واجب العالم تجاه المحكومين فالدلالة العلنية والسرية والمتكررة، ثلاث حاجات اهو، مش كده؟ دلالة علنية ودلالة سرية ودلالة متكررة. فينصح الناس علنا وسرا، ويكرر هذا على الناس دائما عليه. فالحاكم، نفترض أن الحاكم يقر الربا والخمور، وهناك عالم سني محترم، هذا العالم السني المحترم يقول علي واجبان. الواجب الأول أن أنصح الحاكم هذا وأدله وأرشده، والواجب الثاني وهو معه أن أدل الناس وأرشدهم وأنصحهم. فمع الحاكم يحاول لقاء، طلب اللقاء، رفضوا. لا، خليه الأول، مهمته لسه ما خلصتش. رفضوا، كلما حاول لقاء الحاكم رفضوا. طيب، يرسل إليه طلبا، رفضوا، انتهت مهمته مع الحاكم، هل يشنع عليه؟ هل يذكر ليبرئ ذمته أنه حاول لقاء الحاكم ولكن الحاكم لم يأذن له؟ هذه مسألة تابعة للمصلحة والمفسدة. يعني إن وجد أنه إذا قال ذلك هاج الناس على الحاكم ولم يعذروا الحاكم، في هذه الحالة لا يذكر لهم ذلك. وإن قال لهم لم يخرجوا ولكن لم يلوموه هو، صار بريء الذمة أمام الناس، فليفعل. إذا هذه مسألة ترجع لاجتهاده هو. أما تجاه المحكومين فلا يمل ولا يكل من التحذير من المحرم لا من الذي يبيح المحرم. فكما ذكرت لك المثال، الحاكم يبيح الربا والخمور مثلا، العالم أراد يقابل الحاكم ما استطاع، أرسل إليه ما استطاع، رفض. على هذا العالم في خطبه ودروسه أن يبين للناس حرمة الربا وأن يبين للناس حرمة الخمور، لا أن يقول والحاكم يبيح الخمر ويبيح الربا. ولا يسمح للناس إذا قال لهم الربا محرم، فقال له: طيب يا أيها العالم، التعامل الفلاني مع البنك الفلاني كذا، يقول هذا ربا. يقولون: ولكن الدولة تحل. قال: أنت تسألني عن المحلال والحرام، ما تكلم في هذا، ما تكلم في هذا. ولذا هناك فرق ما بين من يصعد المنبر ويقول: يا أيها الناس، الربا حرام ويؤدي إلى غضب الله ويؤدي إلى حرب الله ورسوله ويؤدي إلى الضنك والشظف والفقر، هذا يجزل خير. وآخر عالم يقول: هذه الدولة المجرمة تبيح ما تحل ما حرم الله، فهي تنشر البنوك الربوية وتبيع الخمور علنا أنت يا ابن الحلال ما فعلت مع الجمهور إلا تهيجهم على الحكام، والناس سينسوا محرم الخمر والربا وسيركزون فقط على ضلال الحاكم، على ضلال الحاكم. فكلاهما تكلم في الأمر، ولكن الأول تكلم بكلام أهل السنة والثاني تكلم بكلام الخوارج. فالخارج مشغول بنقد الحاكم، والعالم مشغول بنقد الخطأ وبنقد الحرام وبمحاربة الحرام. فهذه مسألة مهمة جدا. أما الأمير فالواجب عليه أن يحل ما أحل الله وأن يحرم ما حرم الله، وأن يسأل أهل العلم في ذلك. فإذا سأل أهل العلم فليأخذ بقولهم ويسترشد بقولهم، وليجعل بطانته كثير فيها من أهل العلم. أما نحن كمواطنين في أي بلد مسلم فالواجب علينا طاعة الأمراء بالتفصيلة الذي ذكرته، طاعتهم في المعروف وفي المباح، وأن المباح يعد من المعروف، ولا يجب طاعتهم في المحرمات أبدا. وأما العالم فأطيعه وأسأله عن الدليل. فهناك فرق ما بين طاعة الحاكم وطاعة العالم. الحاكم يقول لي حول سمعنا وطاعة أبشر، العالم يقول طيب علمني الدليل وتعلم الدليل، وإلا لست طالب علم. إن كنت لست بطالب علم فلا أسأل. إذا طاعة الحاكم مطلقة طالما أنها في المعروف، يعني قيدها الوحيد المعروف. طاعة العالم المعروف بدليل، المعروف بدليل. أما العامي فهو العالم مثل الحاكم، العالم مثل الحاكم. طيب إذا الحكام أمرونا بمحرم وإذا العلماء أمرونا بمحرم، فإن أطعناهم مع علمنا بأنه محرم ولا نريد شهوة ولا شيء من هذا فهذا كفر. أما إذا أطعناهم لأن هذا يصادف مكسب مالي لنا، يصادف شهوة لنا، ونحن نعلم أن هذا حرام ولكن فعلناه لمكسبنا، فهنا ليس بكفر ولكنه معصية وفسق، معصية وفسق. يعني مثلا نفترض أن أنت عاصي وتبيع الخمور، فجاء لك أمير أو عالم وقال لك الخمر حلال، تمام، وأنت تقول هكذا تمام، وفي قرارة نفسك تؤمن إيمانا مطلقا أنها محرمة، ولكن لأنها جاءت على هواك وعلى مكسبك فهذا فسق، وفسق عظيم جدا، ولكن لا يصل إلى مرتبة الكفر طالما أن القلب يقر بالتحريم. فقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: من أطاع العلماء والأمراء، وبدأ بالعلماء وسن بالأمراء، إما أن تكون الواو هذه لا تقتضي الترتيب، وهذا موجود في القرآن: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي، فالواو هنا لا تقتضي الترتيب. وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح، مع أن الترتيب طبعا نوح قبل محمد صلى الله عليه وسلم، فأحيانا تكون الواو لا تقتضي الترتيب، فهنا تكون المسألة مقارنة علماء وأمراء. أو أن العلماء يبدأ بهم لأن هم الذين يبينون الأحكام حقا، والأمراء في الحقيقة في التحليل والتحريم إنما ينبغي أن يتبعوا العلماء، ينبغي أن يتبعوا العلماء لأن الحاكم لا يدري. فمن هنا إما أنه بدأ بالعلماء بدء حقيقي من باب المرتبة الفضلة بالعلم، وإما أن الواو لا تقتضي الترتيب. قال قيد: في تحريم ما أحل الله، تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله. تحريم ما أحل هذه عظيمة جدا، وتحليل ما حرم هذه أيضا عظيمة جدا، وإن كان بعض أهل العلم قدم تحريم الحلال على تحليل الحرام جعله أشد، بعضهم جعله أشد. فالشيء الحلال كثير جدا، فالذي يأتي ليحرمه يظلم الناس ظلما شديدا جدا. ولذا ربنا عز وجل في القرآن والسنة هل فصل المحرمات أم فصل المباحات؟ المحرمات لأنها قليلة. فلم يأتي مثلا القرآن قال القرآن محرمت عليكم حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل غير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيت وما ذبح على النص. هذا تفصيل محرم. لكن تخيل لو هو تكلم في تفصيل الحلال، فأحل لكم الدجاج والعصافير والبقر والغنم والإبل وكذا وكذا وكذا. الحلال الله جل سبحانه وتعالى سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، فالحلال واسع جدا والمحرم قليل المحرم. فلذا القرآن يفصل الحرام ويطلق الحلال. فبعض الناس يميلون إلى تحريم ما أحل الله، يقول الشيخ ابن عثيمين، أكثر من تحليل الحرام. هذا أصحاب الغيرة، أصحاب الغيرة يميل إلى تحريم الحلال، يجي يقول لك مثلا الباذنجان حرام مثلا، فيميل إلى تحريم ما أحل الله أكثر من تحليل الحرام. أما المتهاون فإنه يميل إلى تحليل الحرام، لأنه يقول لك الدخان حلال، إيه اللي يحرم الدخان؟ نبات، ما الذي يحرم؟ والحشيش حلال، نبات، وهذا حلال. ده متهاون يريد أن يحل ما حرم الله عز وجل. وقال شيخ ابن عثيمين وكلاهما خطأ، ومع ذلك فإن تحليل الحرام فيما الأصل فيه الحل أهون من تحريم الحلال، لأن تحريم الحلال تضييق لرحمة الله، الحلال من رحمة الله، تضييق للرحم، والحلال واسع، فأنت لماذا تحرم والعياذ بالله؟ لأن تحليل الحرام إذا لم يتبين تحريمه فهو مبني على الأصل وهو الحل. يعني ممكن الإنسان ما يدري الشيء أنه محرم فيأكله في الأصل الحل، ممكن عشرات الناس يأكل لحم البعير ولا يتوضأ، ما يدري أن لحم البعير ينقض الوضوء، ما يدري. ففي الحقيقة إن تحريم الحلال أشد من تحليل الحرام، التحريم أشد من التحليل، التحريم أشد من التحليل على طول. ماشي. طيب، فهنا لا ينبغي طاعة العلماء والأمراء في التحريم ولا في التحليل، وإحنا قلنا ما هو الأشد؟
التحريم.
وهنا الشيخ محمد بن عبد الوهاب قلت لك قال العلماء والأمراء، وهذا توفيق أن يبدأ بالعلماء، ثم قال في تحريم ما أحرم أو تحليل ما حرم، ولم يقل في تحليل ما حرم أو تحريم ما أحل، فبدأ بالتحريم لأنه أشد، بدأ بالتحريم لأنه أشد. ماشي، بارك الله فيك. ماشي. طيب العلماء إذا أطعناهم حاضر، إذا أطعنا العالم، لو في عالم كبير جدا وقال يا أخوان أنا أرى أن الخمر حلال وإحنا أطعناه في ذلك ونحن نعلم، فهذا عبادة له، وعبادة غير الله شرك بالله، عبادة غير الله شرك بالله العظيم. أو قال هذا الشيء حرام وهو حلال، هذا الشيء حرام وهو حلال، خبز المصنوع من الذرة حرام وهو حلال ونحن نعلم أنه حلال فأطعناه في ذلك، فتلك عبادة له، ويعني معنى من عبادة يعني شرك بالله العظيم، شرك بالله العظيم. ماشي. أيوة. لأن تحريم الحلال تضييق رحمة الله، والرحمة أوسع، رحمة الله أوسع، رحمتي وسعت كل شيء، فالحلال من رحمة الله تبارك وتعالى. وفي الحقيقة إن حتى التحريم من رحمة الله، لأنه خايف عليه، استغفر الله سبحانه مشفق عليك رحيم بك سبحانه وعز وجل، فما حرم عليك شيئا إلا وهو يضرك وهو أعلم بأنه يضرك سبحانه وعز وجل. نحل لكم ما حرم بعض الذي حرم عليكم. خلينا من خلينا نخلص. سأل شي تاني مالك لما الدرس يخلص. وقال ابن عباس رضي الله عنهما يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. هذا الأثر غير صحيح، وهو مشهور على ألسنة الدعاء، مشهور جدا، وكثير الناس يكرره كثيرا، وهو غير صحيح، ليس صحيحا. إنما المعنى صحيح. ما معنى المعنى الصحيح؟ لو ثبت تحريم شيء أو تحليله من الله أو من رسوله صلى الله عليه وسلم ثم فرضا جاء أبو بكر وعمر فخالف في ذلك، ففي هذه الحالة لا طاعة لأبي بكر وعمر، في هذه الحالة لا طاعة لأبي بكر وعمر. وإذا قدمنا كلام أبي بكر وعمر وهما أفضل شخصين في هذه الأمة فنكون يوشك أن تسقط به حجارة من السماء، فما بالنا لو أطعنا غير أبي بكر وعمر، والغالب على الناس أنهم يطيعون سفهاء الناس في التحليل والتحريف، نعوذ بالله، يطيعون سفهاء الناس. نعم. لا ما فيش خالص. المهم ان هو الكلام المعنى صحيح قطعا، فانه لا يطاع احد ابدا فيما يخالف امر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولذا لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء من لحم الابل، ثبت عن ابي بكر وعمر عدم الوضوء، فمن نقدم؟ لان خير الهدي هدي محمد، وعن هذه المساله يسع الخلاف فيها، يسع الخلاف فيها. فالمهم أنه لا يطاع أحد مع طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، مع فضل أبي بكر وعمر، ومع قول النبي صلى الله عليه وسلم أمره بطاعتهما، وقال إن يطيع أبا بكر وعمر يرشدوا، وقال اقتدوا باللذين من بعد أبي بكر وعمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، بل هناك كتاب كبير جدا اسمه فقه الخلفاء الراشدين الأربعة، وهو أصل رسالة دكتوراه نوقشت في المدينة، رسالة طيبة جدا في فقه عظيم للخلفاء الراشدين الأربعة، ولكن اجتهادات منهم، كلها اجتهادات منهم. إذا انضبطت بما يوافق كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يتوقف فيها أبدا. ماشي. وقال أحمد بن حنبل إذن أثر ابن عباس ولو كان ضعيفا إلا أن المعنى صحيح قطعا. قال أحمد بن حنبل رحمه الله عجبت لقوم، هنا عجبت يعني استنكرت، عجبت بمعنى استنكرت هنا، وحين عجبت بمعنى عجبت يعني سررت، يعجب ربك من رعي غنم في شرجة من الجبل يؤذن للصلاة ثم يقيم ثم يصلي، هنا يعجب يعني يرضى سبحانه مع إثبات صفة العجب لله عز وجل، ولكنه عجب مبني على الرضا، وهناك عجب اللي هو مبني على الاستنكار، فالإنسان يتعجب من الشيء الطيب العظيم ويتعجب من الشيء السيء أيضا، فهنا استنكار، عجبت بمعنى استنكرت على قوم عرفوا الإسناد وصحته، يعني يعرفون كيف يصلون إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح، يذهبون إلى رأي سفيان. شايف أحمد يقول إيش؟ إلى رأي، عارف لو قال إلى رواية سفيان الله أكبر، سفيان أمير المؤمنين في الحديث أوثق الناس، فما قال يذهبون إلى رواية سفيان، لأنه يجب الذهاب إلى رواية سفيان، ده يجب، ده أوثق الناس، ده أمير المؤمنين في الحديث رحمة الله عليه، فهو أجل وأعظم من سفيان بن عيينة بكثير، وكلاهما إمام، لكن سفيان الثوري إمام مذهب، لكن مذهبه تلاشى خلاص، دخل في مذهب الشافعي رحمه الله. فهنا يقول أحمد بن حنبل عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته، يعني يعرفون كيف الوصول إلى السند الصحيح والوصول إلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتركون كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويذهبون إلى رأي سفيان، ما لم يقل رواية، إلى رأي سفيان، وهنا الرأي سفيان لو خالف كلام النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود، وأما إذا كان رأيه لا يخالف فهو على عين ورأس، هذا اجتهاد، هذا اجتهاد. والإمام إذا أخطأ فإنه يقدر ذلك ويراعى مكانته، ولكن لا يتبع في الخطأ، وهو له أجر واحد. ولذا لما أبو حنيفة رحمه الله أجاز إخراج زكاة الفطر مالا نقودا أجازها، هذا رأي له أجر واحد فيه، جزاه الله خير، ولكن هل نتبعه؟ ولما قال المرأة تزوج نفسها لأن لها ذمة مالية هل نتبعه؟ لا، ولكن هل له أجره؟ نعم له أجره. فكذلك سفيان يذهبون لرأي سفيان إذا خالف، إذا خالف فإن أحمد بن حنبل يعجب، أما إذا وافق
ها يجب يجب نعم يجب بالرأي أحمد بن حنبل نفسه يجب اتباعه إذا لم يخالف. والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره. إذن أحمد بن حنبل يقصد أن رأي سفيان لا عبرة له إذا خالف، لأنه احتج بالآية هنا والآية فيها كلمة إيه؟ يخالف، لا يخالفون. إنما رأي سفيان إذا لم يكن يخالف يتبع طبعا، وأي واحد بل رأي الكافر لو لم يخالف يتبع. بدليل ان الرجل الحبر اليهودي لما اسال النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد اما علمت ان الله يحمل السماوات على اصبع والاراضين على اصبع، عجب النبي صلى الله عليه وسلم لقول الحبر، ايد الكلام اليهودي، ايد كلام اليهود واقره. ولما الشيطان قال لابي هريره رضي الله عنه عن فضل ايه الكرسي قال صدقك وهو كذوب. اذا نحن لن ناخذ الراي المخالف ولو كان من شيخ الاسلام، وسنأخذ الرأي الصحيح ولو كان من أكثر الكفار، اللي هي القول المشهور اللي دائما نكرره، الحق مقبول من كل من جاء به والباطل مردود على صاحبه كائنا من كان. فإن أحمد بن حنبل يقصد أن إذا أخطأ سفيان فلا نتبع رأيه، ومن اتبع رأيه في الخطأ فانطبق عليه قول الله فليحذر الذين يخالفون عن أمره، يعني عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمره الهاء هنا على النبي صلى الله عليه وسلم، أن تصيبهم فتنة، والفتنة قد تصل إلى الكفر، أو يصيبهم عذاب أليم. ولذا الإمام مالك رحمه الله شخص قال له أنا أحرم قبل الميقات بقليل، قبل الميقات بقليل، جاي من اليمن، واليمن ميقاتها يلملم، ويلملم هذه أقرب المواقيت إلى مكة 55 كيلو، أقرب ميقات إلى مكة هو ميقات يلملم، ميقات أهل اليمن 55 كيلو، أما رابغ اللي هي ميقات نحن وأهل المغرب والشام 64 كيلو، وميقات الناس اللي جوا السعودية في الغرب اللي هم بتوع نجد قرن المنازل أو قرن الثعالب 78 كيلو، أما المدينة 450 كيلو. فأقرب ميقات هو ميقات إيه؟ يلملم. فقال له هل يعني قبل الميقات بقليل أحرم؟ قال أخشى عليك الفتنة، فإن الله عز وجل قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم. فمخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم تؤدي إلى الفتنة، تؤدي إلى الفتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، الذي يقول أتدري هو أحمد بن حنبل. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك هي أصل فتنة يا أخوانا. الفتنة أصلها النار حين يوضع فيها الذهب، فالذهب لما يوضع في النار النار تفتنه، النار تفتنه يعني تزيل من عليه الخبث، فيكون الذهب صافيا خالص. ولذا النار تفتن بمعنى تطهر الذهب من ما فيه، الذهب مما فيه من الصدأ، هو ليس في صدأ ولكن يكون عليه أشياء، فالنار تخلص هذه الأشياء كلها، يخرج الذهب صافيا. هذا أصل الفتنة، ولكن الفتنة قد تصل أيضا إلى معنى الكفر، إلى معنى الكفر. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، يقصد في هذه الآية لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. يقول لعله يعني لعل الشخص إذا رد بعض قوله، يعني بعض قول النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض الناس تقول له قال النبي صلى الله عليه وسلم، كل التخلف هذا، تجيب له حديث مثلا في الغناء يقول لك ايش هذا، لا ما يحدث في قلبه. يقول اذا رد بعض قوله ان يقع في قلبي شيء من الزيغ. ما المقصود بالزيغ هنا؟ ما المقصود بالضلال هنا؟ لا اقول ما معنى الزيغ، ما المقصود؟ المقصود بالزيغ هنا انك لو استقر في قلبك انك يكون عندك فهم اعلى من فهم النبي صلى الله عليه وسلم وافضل من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، سيؤدي الامر الى تكذيبه. ما انت كل ما نعرض عليك حديث تجد في عقلك انك عندك فهم اعلى من الحديث، اقوى من الحديث. لا لا، الذباب ايه اللي اذا وقع في الشراب نغمسه فيه؟ لا لا لا، ما اقبل هذا. وكل ما تقول له حديثا صحيحا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما اقبل، سيصل به الحال الى ان يقول انا عقلي افضل مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، سيصل إلى أنه يرد رسالة النبي صلى الله عليه وسلم على طول يردها. فهذا هو الزيغ، هذا هو الزيغ، الضلال، البعد. فيهلك، لأن كل من تطاول على سنة النبي صلى الله عليه وسلم هو هالك لا محالة، هالك لا محالة. فهذا عظيم جدا. فقوله يخالفون عن أمره الهاء عيد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه، هو ابن حاتم الطائي أكرم العرب ولكنه مات على الكفر، عن عدي بن حاتم هذا الحديث فيه إشكالات إخوة، كلكم مشهور عندكم هذا الحديث لكن فيه إشكالات. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فقلت له إنا لسنا نعبدهم. قال أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ بدأ بتحليل الإيه؟ الحرام، تحليل الحرام كنا أشد. فقلت بلى. قال فتلك عبادتهم، أليس يحرمون ما حل الله؟ بدأ بتحريم الحلال، احنا قلنا التحريم هو أشد من التحليل، فاتسق كلام النبي صلى الله عليه وسلم هنا. قلت بلى. قال فتلك عبادتهم. هنا عدي بن حاتم رضي الله عنه يعني يشبه أن يكون ملكا في غسان وعند النصارى، وأخذ يسأل عن محمد صلى الله عليه وسلم وعن هذه الأشياء ولكن لم يؤمن. ثم إن خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني سرية من السرايا هجمت على المنطقة التي فيها عدي بن حاتم، ففر عدي بن حاتم وفر رجاله وترك أخته، فأسرت أخته وقعت في الأسر، أسر النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرت هذه المرأة الفاضلة بنت حاتم الطائي أنها ابنة حاتم الطائي أكرمها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن عديا أخذ يفكر فوجد أنه أفضل أن يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى بنفسه. فلما أتى بنفسه أخذت أخته تلومه، تقول له تترك عوراتك وتنصرف تترك أختك؟ قال لا تكسري علي. ثم جلس مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا تم كلام، وأسلم عدي رضي الله عنه وحسن إسلام رضي الله عنه. هنا عدي بن حاتم سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. هنا الكلام على من؟ اليهود والنصارى. لكن اليهود لا يعبدون الأحبار ولا الرهبان خالص، فيش يهودي بيعبد الحبر ولا الرهب أبدا أبدا خالص. اليهود عندك هو فين الحبر اللي يعبدوه؟ النصارى بيعبدوا البابوات والقساوسة الكبار، بيعبدوهم فعلا، ويسجد ويبوس رجله ويبوس يده ويطيع. النصارى في الكاثوليك والأرثوذكس يعبدون البابا، يعتبرون البابا هذا رسول الله، وهو يتصل بالرب عز وجل، وهو يقولون السدة البابوية، المقام البابوي العظيم، فهم يعبدونه. طيب هل اليهود يقدسون الأحبار العلماء ويعبدونهم؟ لا. طب هل يقدسون العباد؟ ما الأحبار والرهبان، الحبر يعني العالم والراهب يعني العابد. الفرق بين الحبر والراهب ان الحبر هو العالم والراهب هو العابد، يقوم الليل ويكثر التسبيح والذكر. اليهود لا بيعبدوا أحبار ولا بيعبدوا رهبان خالص، انسى الأمر أبدا. طيب والنصارى بيعبدوا الأحبار والرهبان، معروف قديس فلان والقديس فلان والقديسة فلان، هذا منتشر جدا لدرجة ان البابا إنوسنت الرابع لما خرج لويس التاسع الى الحملة التي قادها ضد مصر واحتل دمياط، البابا قال هذا سانت لويس، سانت لوي يعني قديس، سموه القديس لويس، هو ملك وأطلق عليه لقب القديس. هل هو عابد ولا عالم؟ لا عابد، لا عابد جدا، مال عابد جدا جدا، تستحمل السجن والقيد والضرب والفدية تحمل. يقول كل هذا في سبيل الرب المسيح اليسوع، وكان مخلصا جدا للدين النصراني. والطواشية والحرس الذين كانوا يحرسونه قالوا رأينا في هذا الرجل ديانة شديدة جدا، ولكن ديانة باطلة، كما ترى راهبا في صومعه منقطعا عن الطعام والشراب، جلس في الدير لا تزوج ولا يهتم بطعام ولا شراب ولا نقول فيه ديانة، ولكن ديانة باطلة. فلويس كان هكذا في ديانة شديدة. فالبابا أنيسنت الرابع أطلق عليه لقب سانت، سانت يعني قديس، سان لوي سماه قديس. فهذا هذا عابد يعني راهب، واتخذوه ربا من، فكانوا يقولون دومينوس إنيسنت دومينوس لويس. ها دي هذا بمعنى سيدنا، هذا بمعنى مولانا، لكن خلوها الاثنين مستوى. الشاهد ان النصارى فعلا يتخذون احبارهم، العالم فيهم وعلمائهم قليل جدا، والراهب فيهم يعبدون. فهذه الآية منطبقة على النصارى، منطبقة على النصارى. واعظم حبر، اعظم حبر للنصارى، اعظم حبر على الاطلاق، من عيسى عليه السلام، صح؟ الله أكبر. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم. عيسى في أعلم منه في بني إسرائيل أيام بعثته؟ ما فيش، فهم يعبدون، يعني يعبدون. هو له حبر ولا ليس بحبر؟ عالم وليس بعالم. طيب، فهنا النصارى معتادون على مسألة عبادة الأفراد والأشخاص، أما اليهود فلا يعرف لهم عبادة أشخاص ولا أفراد. فلا عبدوا موسى عليه السلام، ولا عبدوا هارون، ولا عبدوا داود الملك، ولا عبدوا سليمان الذي أوتي ملكا لا ينبغي لأحد من بعده أبدا، لم يحدث، لم يحدث عبدوا أي نبي، ولا عبدوا أي عالم، ولا عبدوا أي عابد. اليهود ما حدث، ما حدث عبدوا أحدا أبدا. وحتى الذين قالوا عزير ابن الله ما عبدوا عزيرا، ولكن رفعوه إلى مرتبة عظيمة، ثم طائفة وانقرضت هذه الطائفة. فأين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله بالنسبة لليهود؟ بالنسبة لليهود الحقيقة أن الآية منطبقة بصورة قطعية على النصارى. وعدي بن حاتم لما يرد هو بيرد نيابة عن النصارى، فرد نيابة عن النصارى. لكن اليهود يتبعون أهواءهم، فلو أحبارهم أحلوا لهم أشياء موافقة لأهوائهم فإنهم يتبعونهم، فتلك عبادتهم. فأحلوا لهم وضع الشباك يوم الجمعة وأخذها يوم الأحد فأطاعوه، أطاعوهم لذلك. وأحلوا لهم استخدام شحم الخنزير في تجميل السفن، وأحلوا للنساء لبس الباروكة باعتبار هذا حجاب لأنها تغطي الرأس، قالت هو المطلوب غطاء رأس. فلو أن امرأة أتت بشعر مستعار ووضعته على رأسها فقد غطت رأسها، أين العورة؟ فين العورة؟ وهذا تأخذ به كثير من الممثلات الآن، ممثلات كثيرات الآن يلبسن البواريك باعتبار أنها لبس حجاب وتصلي بالباروكة. ففعلا هم يطيعون، يعني ولذا أطاعوا السامري، لأن السامري قال لهم بصرت بما لم تبصروا به فقبضت قبضة من أثر جبريل فاتبعوه، رعوه حبرا فاتبعوه، وهو الذي أخرج لهم العجل وقال هذا إلهكم فاتبعوه. إذن اليهود عندهم طاعة العلماء، مظبوط، وأما النصارى فعندهم طاعة زائد عبادة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم ترفق في الرد على عدي، لأنه قصر النبي صلى الله عليه وسلم عبادتهم على طاعتها، على طاعتهم في التحليل والتحريم، بينما كان ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بل كنتم تعبدونهم عبادة حقيقية، وإلى الآن النصارى يعبدون أحبارهم ورهبانهم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم انتقل إلى النقطة الأهم، وهي مسألة التحليل الحرام وتحريم الحلال. فهنا الإشكال في الحديث ولا ما في إشكال؟ في إشكال من جهة اليهود، تمام. وفي إشكال آخر يدل على رفق النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته، وليس مسألة عنده مجادلة يضحط فيها عدي، بل القصد الهداية. ولذا أنت إذا استطعت تهدي إنسانا وتقنعه بمسألة لا داعي أن تكسر، خلاص لا تثقل على الإنسان إلا إذا رأيته يحب أن يستجيب من العلم. واحد يسألك يقول هل زوجتي ماتت هل ينفع غسلها؟ يكفي تقول نعم قد غسل علي رضي الله عنه زوجته فاطمة، خلاص ما في داعي تسرد له الأربعة أدلة الأخرى التي فيها جواز تغسيل الرجل لامرأة والمرأة لزوجها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فتلك عبادتهم، أراد النبي صلى الله عليه وسلم تركيز على مسألة عدم طاعة العلماء والأمراء في تحريم الحلال وتحليل الحرام. ماشي. والمسيح ابن مريم، هم طبعا عبدوا المسيح ابن مريم، ما فيهاش إشكال، ما في نصراني إلا ويعبد المسيح ابن مريم، ما في لابد، لأن المسيح ابن مريم عندهم هو الله. فلذا النصراني يقول لك أنا أعبد الله، ما هو الله، هو الله، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا وهو الله الجليل سبحانه وتبارك وتعالى العظيم رب العرش العظيم سبحانه عما يشركون من دون الله عز وجل. فهو لما قالوا لا نعبدهم بمعنى لا نسجد لهم ولا نركع، هذا غير صحيح، بل هم يسجدون لهم ويركعوا. وانتم ما أظن رأيتم التعامل مع القساوسة أو التعامل مع الأساقفة، أسقف هذا عالي جدا، وما ما يتعين بابا إلا إن كان أسقف أولا، إبسكوس لازم اللي يترقى في درجة الشماسة درجة بسيطة جدا، ثم رئيس شمامسة، ثم أباس اللي هو رئيس دير، ثم أبوس اللي هو القسيس، ثم أسقف، ثم أركي إبسكوس يعني رئيس أساقفة، ثم ما في بعد كده أي منصب إلا أن يكون بابا. كما أنك في الجيش مثلا بعد رتبة الفريق أول في إيش ثاني؟ المشير هذا يأخذها القائد فقط واحد بس، واحد بس. يعني ممكن يبقى في الجيش مثلا 50 فريق أول، أيوة طبعا، لكن ممكن يبقى في 10 مشير هو واحد اللي هو القائد الأعلى. القائد الأعلى إذا عزى القائد العليا خلاص يبقى مشير سابق. فهم عندهم هذه المناصب من اول اسقف لا لازم تسجد وتقبل الرجل، لابد تركع له حين تراه، لابد وتسجد له حين تراه، نعوذ بالله من ذلك. طيب هنا اللي بيتابع شرح الشيخ ابن سيرين رحمه الله دخل في تفصيل موضوع الحاكمية، لأن الحاكمية مرتبطة أيضا بمسألة تحليل الحرام وتحريم الحلال، لأنه الحكام أتوا بقوانين ليست من الكتاب والسنة ثم ألزموا الناس بها، وهذه القوانين قد يكون فيها تحريم ما أحل الله وقد يكون فيها تحليل ما حرم الله. فالقوانين المستوردة والقوانين الموجودة في العالم الإسلامي كله باستثناء المملكة واليمن مأخوذة من فرنسا وإيطاليا، كلها مأخوذة من فرنسا وإيطاليا، وفيها هذه القوانين تنص على أن الخمر ليس محرم، وهذه القوانين أيضا تحرم تعدد الزوجات أحيانا، وفيها أشياء كثيرة تحل ما حرم وتحرم ما أحل. فهل هذه القوانين تطبيقها يعد كفرا؟ تطبيق القوانين أو تنفيذ تلك القوانين يحتاج إلى تفصيل كتاب الردود السلفية. التفصيل فيه أنه المبدل كافر لا محالة، كافر كفرا نوعيا عاما، والمستبدل ليس بكافر. المبدل هو من أتى بقانون مخالف لكتاب الله ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا شرع الله، كما إن اليهود بدلوا حكم الله برجم الزاني والزانية بالجلد 50 جلدة والتحميم يعني وضع اللون الأسود على الوجوه والطواف والجلد، ثم قالوا هذا حكم الله. لو عملوا ذلك ولم وقالوا هذا حكمنا وليس بحكم الله، هذا تبديل أو استبدال؟ أما لما قالوا هذا حكم الله فقد بدلوا، قد بدلوا.
وإذا ألزمهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال اقرأ قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فالحاصل أن كثيرا أن معظم القوانين الموجودة الآن هي قوانين مستوردة من تلك الدول الغربية وملزم بها الناس، ولكن هل الحكام ينسبونها إلى الشرع؟ ما يحدث أبدا، ما يحدث أبدا. هم يقول هذه قوانين وهذا دستور، ولا يقول هذا أمر الله وهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يقولون. فهم فيما يخالف شرع الله مستبدلة أم مبدلة؟ مستبدلة، وبالتالي ليسوا بكفار. إلا المستبدل لا ينتقل إلى درجة الكفر إلا إذا استحل أو جحد حكم الله. بعض الناس يقول أو استهان، نقول الاستهانة هذا كفر النفاق، لأن الاستهانة فيها استخفاف، والاستخفاف السخرية، والسخرية من آيات الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا عمل المنافقين، هذا عمل المنافقين، يقولون إنما نحن مستهزئون. طيب، إنما القيدان هم الجحود أو الاستحلال. أما الجحود أنه ينكر حكم الله، وأما الاستحلال أن يقول هذا حلال شرع. فيأتي من يقول منهم سواء عالم أو حاكم ويقول الخمر حلال شرعا، يعني أحل الله الخمر. إذا قال أحل الله الخمر فهذا إيه؟ كفر، لأنه استحل المحرم، استحل المحرم. وإذا قال إن الله ما حرم الربا هذا جحود، إن الله ما حرم الربا هذا جحود. تقول له كيف والله جل يقول يمحق الله الربا ويربي الصدقات، ويقول فلكم رؤوس أموالكم فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، يقول هذه ليست آية. إذا هذا إيش، استحلال ولا جحود؟ جحود. فإذا جحد أو استحل هنا كفر. أما إذا طبق هذه الأحكام من دون جحود ومن دون استحلال فهذا هو الكفر الأصغر، هذا هو الكفر دون كفر، هذا هو الكفر دون، وهو عموم لا أعيان، ولا يتحول إلى حكم عيني إلا بعد تطبيق الشروط والتأكد من انتفاء الموانع. فمسألة الحاكمية مسألة فيها تفاصيل، وقلنا أن كتاب الردود الثلاثية أي حد ليس معه الكتاب، الكتاب جاهز موجود يستلمه فورا، وهو الآن يعني الحمد لله أخ عبد الغفار جل خير يوزعه في أنحاء الجمهورية ويرسله إلى أي بقعة في الجمهورية كلها فضل الله تبارك وتعالى. وطلاب العلم أي واحد أو طالبات العلم أي واحد ليس معه الكتاب يتسلمه فورا. طيب، قال فيه مسائل. الأولى تفسير آية النور، فليحذر الذين يخالفون عن أمره، عن أمره الهاء هنا عيد على مين؟ على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، والفتنة هي الشرك. الثانية تفسير آية براءة، أي آية سورة التوبة، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، يعني أطاعوهم فيه وفيه، أطاعوهم في تحريم الحلال وتحليل الحرام. الثالثة التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عديد، يعني التنبيه على أن المقصود بالعبادة هنا الطاعة في التحليل الحرام وتحريم الحلال. الرابعة تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمر وتمثيل أحمد بسفيان. قلنا الأثر لا يصح، ولكن المعنى صحيح، أنه لا ينبغي مخالفة أمر الله ولا أمر رسول صلى الله عليه وسلم. إذا حدث أن جاء في كلام الأفاضل والعلماء ما يخالف أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. الخامسة تحول الأحوال إلى هذه الغاية حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال. عبادة الرهبان منتشرة في مصر، اللي هم يسمونهم أولياء الله الصالحين. فعندنا السيد البدوي وإبراهيم الدسوقي وأبو العباس المرسي وياقوت العرشي وعبد الرحيم القنائي وغيره وغيره، كل هؤلاء كانوا عبادا أصلا ظنا، لكن المحقق المدقق يتأكد أنهم لا كانوا من العلماء ولا، فإن البدوي لم يسجد لله مرة ولا مرة ولا أي مرة، ولا صام أي رمضان، ولا أخرج أي زكاة. وكذلك الدسوقي عبد الرحيم القنائي وابو العباس وياقوت العرش وابو الحسن الشاذلي وغيره، كل هؤلاء لم يكونوا لا علماء ولا عبادا، لكن الغالب عند الناس أنهم كانوا
عبادا. فإذا قلت الناس لماذا تعظمون أبا العباس المرسي، يقول كان دائما يكسر الصلاة في المنتزه، يطلع من الأنفوش ينزل في المية، يطلع المنتزه يعبد ويرجع من الأنفوش ثاني في البحر. طب لماذا البدو؟ يقول لك البدو كان يتخصص في العبادة في الجزر الخضراء، الجزر الخضراء يروح يصلي هناك ويرتن يراجع يقعد في السطوح زاهد فيه. فهم يعتبرون هؤلاء العباد وهم ليسوا بعباد يعتبرونهم. وأما أعلم هؤلاء فهو إبراهيم الدسوقي، وهو ليس بعالم، كما لأن العالم هو عالم الشرع بينما هو عالم لغة وشعر، ولذا كلامه فيه نظم وشعر، إنما هو ليس بعالم شرع نهائيا. فهم يعظمون إبراهيم الدسوقي وينسبون إليهم ما يسمون بالمعجزة. فالأحوال الآن أنهم كثير من الناس العباد يعني يعظمونهم تعظيما شديدا جدا ويسمونهم أولياء. ومسألة الأولياء هذه والولاية منقولة عن الشيعة، والشيعة عندهم الولي فوق النبي لأنه سيصلح الأحوال التي لم يصلحها النبي. وقال الخميني في الكتاب المرأة المسلمة: قد فشل جميع الأنبياء في أداء رسالته. كتاب المرأة المسلمة طبعة إربد صفحة 106. قال الخميني: لقد فشل جميع الأنبياء في أداء رسالتهم بما فيهم محمد صلى الله عليه وسلم، ولن تنصلح الأحوال إلا إذا خرج الإمام عج. عج يعني عجل الله خروجه. نص من الخميني في كتاب المرأة المسلمة قال: لقد فشل جميع الأنبياء في أداء رسالتهم بما فيهم محمد صلى الله عليه وسلم، ولن تنصلح الأمور إلا بخروج الإمام المهدي عج يعني عجل الله خروجه، أو قدس يعني قدس الله سره. فمسألة تعظيم الولي مأخوذة من الشيعة. تسمى عبادة الأحبار هي العلم والفقه. ولذا هل رأيتم من يرى أن أبا حنيفة وأحمد بن حنبل ومالك والشافعي أولياء الله الصالحين؟ ما أن نزل أئمة الأربعة، ما أن نزل أئمة الأربعة دول ما فيش، ولا العشرة مبشرون بالجنة ولا ما خالص. إنما يعظمون السيدة نفيسة، ونفيسة دي ليست من البيت النبوي نهائيا، دي واحدة ست كانت قاعدة في المرج، امرأة اسمها نفيسة. والست زينب، السيدة زينب ليست هي زينب بنت الحسين نهائيا، بل امرأة اسمها زينب في القرن السادس الهجري. سبحان الله. فهم يعظمون أوهاما نعوذ بالله. ثم قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: وعبادة الأحبار هي العلم والفقه، ثم تغيرت الأحوال إلى أن عبد من دون الله من ليس من الصالحين اللي هم يعبدون الآن. عبد السلام بن بشيش، عبد السلام في ليبيا، وابن بشيش في المغرب، والمجموعة اللي عندنا اللي ذكرنا أسماءهم. وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين، يعني بمعنى الطاعة يطاعون. فيطاع الآن علماء أو ممن يتظاهرون بأنهم علماء في البدع وإخراج الناس إلى معصية الله عز وجل. ولذا من يعش منكم بعد يعني بعد الرسول صلى الله عليه وسلم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي. فهذه المسألة المعروفة. انتهينا من هذا الباب، نجيب الأسئلة بفتعة النساء ثم نناقشكم. الطائفة الحاكمية مش عارف أراها، يقول كده: لماذا تحريم ما أحل الله أشد من تحليل ما حرم؟ قلنا: لأن تحريم ما أحل، الإحلال هذا رحمة الله وسعت سبحانه عز وجل، فتحريم الحلال هو تضييق لهذه الرحمة، تضييق لرحمة الله عز وجل. الأصل حلو. نعم، نعرف أن المذاهب أربعة، فهل سفيان الثوري عنده مذهب؟ نعم عنده مذهب عظيم، ولكن مذهبه دخل في كلام المذهب الشافعي رحمه الله، وتلامذته وأتباع انصرفوا إلى المذهب الشافعي. فلن نقول مذهب خامس، ولا كما لا نقول عن مذهب الليث بن سعد، وإمام عظيم أجل في نفس جلال الشافعي وصديق الإمام مالك رحمه الله، ولكن تلامذته هنا في مصر ضيعوا ما كتبوا الذي كان يقوله، فنقلت عنه أقوال بسيطة جدا، فضاع مذهب الإمام الليث بن سعد وهو إمام علامة عظيم جدا. فكرة الحاكمية
الله عز وجل يقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فقال ومن، وكلمة من تقتضي العموم، فكل شخص يحكم بغير ما أنزل الله ينطبق عليه الحكم. ومن لم يحكم بما، فكل من، كل من هنا ليس معناها الرئيس ولا الملك ولا الوزير، بل كل شخص. فلو أن رجلا في أسرة منع ابنته من لبس الحجاب، هذا منع حكم الله، أو منع الابن من يلتحي مثلا، هذا منع حكم الله تبارك وتعالى، أو حرض ولده أن يأخذ قرضا ربويا، أو سمح لابنته أن تتعلم الرقص والموسيقى والعري والتمثيل، هذا حكم بما أنزل الله ولا حكم بغير ما أنزل الله؟ حكم بغير ما أنزل الله. فمسألة الحكم بغير ما أنزل الله ليست قاصرة على الحاكم، بل كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. بما، وكلمة ما عامة، يعني أي نقطة من الأمور الشرعية إذا خالفها الإنسان فقد وقع في الكفر. والكفر هنا هو الكفر الأصغر كما فسره حبر الأمة ابن عباس رضي الله عنهم، ولا ينتقل إلى أن يكون كفرا أكبر إلا بالجحود أو الاستحلال. والجحود هو إنكار حكم الله، إنكار حكم الله، والاستحلال هو إشاعة أمر محرم مع ذكر أنه حلال، مع ذكر أنه حلال. فمن قال الربا حلال، الخمر حلال، هذا مستحيل. لكن من قال المعاملات البنكية حلال، هذا ليس بكافر، لأنه لم يقل الربا حلال. هو يرى أن المعاملات البنكية ليست ربا وبالتالي يحلها، لكن هي ربا. والذي يقول الغناء حلال، هذا أيضا ليس بكافر، لأن الغناء من المسائل الخلافية. صحيح الخلاف فيه راجح ومرجوح، وأن الراجح تحريم الغناء، لكن من أحل الغناء لا نكفره أبدا، لأنه ليس معلوما تحريمه من الدين بالضرورة، ليس كالخمر وغيرها. فهذه المسائل لا بد أن نعتبر أن الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله، سواء كان هذا الحاكم على رأس الدولة أو كان في أي قطاع أو مؤسسة أو أسرة أو أنت نفسك مع نفسك في بعض الأشياء، لأن أنت مثلا إذا عجبتك امرأة وراودتك عن نفسك وأنت أجبتها، حكمت بما أنزل الله الذي حرم النظر وحرم الزنا وقال لا تقربوا الزنا، أنت حين تفعل معصية حكمت بما أنزل الله؟ لا، نعم، لم تطبق شرع الله. فهكذا الأحوال كلها لابد فيها أن نقول إن الحكم بغير ما أنزل الله هو كفر أصغر أو كفر دون كفر كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، والصحابة لم يخالفوه. فهذه مسألة اتفق عليها السلف أجمعون، ولم يقل أحد من السلف إن الحكم بغير ما أنزل الله كفر أكبر، ما قال ذلك واحد من السلف، وإنما قاله الخلف كابن كسيد قطب والمودودي والأعلى المودود وغيره. الغناء والموسيقى، لا حاضر، الفرق بين الغناء والموسيقى، المحرم هو الموسيقى، والنص في تحريم الموسيقى. والغناء لا يكون محرما إلا لشيء إذا اقترن بالموسيقى، أما إذا لم يقترن بالموسيقى فهو كلام شيء، حلال وحلال وحرام وحرام، لأن النص في تحريم المعازف، فالمعازف هي الحرام وليس الغناء الذي. لكن الآن اللي يقول الغناء حرام هو لأنه ما عاد غناء موجود في العالم إلا بمصاحبة موسيقى فعمت به البلد. كيف نجمع بين تحريم الحلال وقوله تعالى كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. هناك أشياء الإنسان يحرمها على نفسه، هذا من باب الورع فقط. يعني الصحابة رضي الله عليهم الذين أرادوا أن يقوموا فلا ينهوا وأن لا يتزوجوا النساء وأن يصوموا فلا يفطروا، هؤلاء هل كفرهم النبي صلى الله عليه وسلم أم أنه سمى ذلك رغوبا عن السنة؟ سمى ذلك رغوبا عن السنة، فهم حرموا على يريدون ما فعلوا، هم يريدون أن يحرموا على أنفسهم أشياء زيادة في طاعة الله عز وجل، وإلا ما الذي يفعل لها؟ هم أرادوا الزيادة في طاعة الله عز وجل. فما في إنسان يحرم الحلال على نفسه، يعني معنى يحرم يعني يقول هذا حلال هذا حرام من عند الله، ماشي. يعني لو أنت حضرتك حرمت على نفسك
على نفسك أكل التفاح، تمام؟ هل هذا مثل أن تقول يا أيها الناس التفاح حرمه الله ورسوله؟ هذه مثل هذه؟ فحرم على نفسي أن امتنع عنه، حرم على نفسي امتنع عنه. ونحن كثير من المأكولات الإنسان يعافها ولا يأكل، يعافها ولا يأكلها. فلكن أن تقول هذا حرام يعني حرمه الله ورسوله، هذا هو الكفر والعياذ بالله، هذا هو تحليل الحرام وتحريم الحلال. ضابط الرأي، هل يجوز لنا نقول في الدعوة رأي؟ الرأي الذي يخالف كلام الله وكلام رسول كلام رسول صلى الله عليه وسلم هو الرأي المردود الباطل، أما غير ذلك فهناك آراء في الوسائل والأسباب والأساليب وطريقة الدعوة. مثلا واحد يقول أنا رأيي أن الدرس يكون أربعة، واحد يقول لا أنا رأيي يكون الفجر، ثم يقول لا أنا رأيي أن يكون هذه آراء نتبادل فيها لا بأس بها، لكن رأي مقابل الشرع هو ده المذموم. ولذا انظر إلى أدب الحباب بن المنذر لما النبي صلى الله عليه وسلم جه في بدر وقال ننزل هنا، فالحباب بن المنذر قبل أن يتكلم قال إيه؟ يا هذا منزل أنزلكه الله أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ إذا قال له أنزلني الله ها سكت الحباب، لما قال بل هو الرأي والحرب والمكيدة قال هذا ليس منزل ما يصلح. إذن الرأي المذموم هو الرأي الذي يضاد كلام الله ويضاد كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، أما الرأي في غير ذلك ده مطلوب أصلا، لأن العاقل له رأي، فمن لم يرى رأيا فهو قد ترك عقله خلفه، بل العقل موجود لنستخرج به الآراء. ماشي، هل يجب أن نقول في الدعوة رأي؟ نعم، فيه في الدعوة في آراء، طالما أنه الآراء لا تعارض الشرع فما في مشكلة أبدا. إذا قلنا للعالم للدعاء إذا الداعي تكلم وقال يا أخواننا الربا حرام والخمر حرام، قال ولكن الحاكم يفعل، يقول لا تشغلوا أنفسكم بالحكام كما قال أبو الدرداء، لا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك، بل أطيعوا الله عز وجل كما قال الله في الأثر أطيعوني وعطفهم عليكم فإن عصيتموني سلطتهم عليكم ولينظر كل إنسان في نفسه. فأنت يا أخي ستسأل عن نفسك ولن تسأل عن الحاكم، أنا أقول لك الربا حرام أنت لا تأكل، فإن قلت الحاكم يأكله أقول لك نحن نتكلم عن تحريم الربا، أنت ترى أنه حرام ولا حلال؟ يقول لك الحاكم قل له أنا أسألك أنت ترى أنه حرام ولا حلال؟ قال حرام، قل له بطل الربا، ما لك علاقة بالحاكم، ما زال لن يسألك الله عن ذلك، بل تسألك عن نفسك أول، فانظر في نفسك أول. أما التهيج الحكام ما لزوم، فنخرج من المسألة بأن نتكلم في المسألة من غير ما نوغر الصدور على الحاكم، نقول ما الحاكم لو كلنا امتنعنا الربا هو نفسه حيعمل ايه؟ لو اننا كل الناس تركت الخمر، مصنع الخمر ماذا سيفعل؟ وبائع الخمر ماذا سيفعلون؟ سبحان الله. يا اخي انتم لو رجعتم 60 سنة الى الوراء كان هناك محلات تصنع الترابيش، وكان محل الترابيش يكسب مكسبا كبيرا جدا. الان لو الترابيش يلبس على الرأس احمر طويل مثل هذا ولكن طويل وأحمر، لو أن إنسانا فتح محل للطرابيش بجوار مسجد الإمام مسلم ده من سيشتري منه؟ ما؟ سيغلق، صح ولا لا؟ سيغلق، تمام؟ طيب في فترة أيضا لعلكم أدركتموها كان تباع لمبات الجاز والشموع للإضاءة، لو فتح محل الآن ليباع لمبات الجاز من سيشتري منه؟ لو محل لو أشياء انتهى من الآن الراديو هذا الصغير من سيشتري؟ اللي كان الأول لعلكم حضرتم الريكوردر المسجل الدبل من يشتري؟ الشريطة، فكذا الشريطة الشريط تسجيل طبعا ويشتغل موسيقى قرآن أو كذا في السيارات، من يشتري الآن؟ ما حد خالص، حتى السيديهات أخرى بطلت الآن، فكل شيء يأتي عليه وقت ينتهي. لو أن شخصا فتح، إذا العبرة بامتناع الناس عن التعامل فيها مظبوط ولا لا؟ إذا امتنعنا عن التعامل فيها هذا لن يكون. فقل للشخص لا تشغل نفسك بالحاكم، اشغل نفسك بنفسك، إذا امتنعنا جميعا الخمور فانتهي الخمور، إذا امتنعنا جميع المخدرات تنتهي المخدرات. هكذا هكذا. إذا محل يبيع بناطيل ممزقة لكشف أفخاز النساء والرجال وكل امتنع عن الشراء منه، ماذا سيفعل بهذه البنطلونات؟ ماذا سيفعل بها؟ لن يفعل بها شيء، صح ولا لا يا اخوان؟ فالعبرة ليست الحاكم بل العبرة المحكوم. هذا الحديث سند ضعيف، حديث ابن عباس رضي الله عنهما سند ضعيف لا يصح، قال الألباني منكر. ماشي خلاص أسئلة. الحمد لله. هو هناك علماء رسميون في كثير من البلاد مثل الغرياني هذا الضال الذي كان في طرابلس، وبعض العلماء الرسميين في أماكن كثيرة في العالم. العبرة في التحليل والتحريم بالدليل وبالنصوص والأدلة الشرعية، لكن هم لا يحرمون الحلال المجمع عليه ما حصل، ولا يحلون الحرام المجمع عليه. فما سمعنا عالما في مصر قال الخمر حلال، ما حدث أبدا، ولا سمعنا أي عالم رسمي موظف يقول الربا حلال. القرضاوي قال الخمر حلال، لا هذا غلط، هذا كلام فاضل. لا، ما أحد يقول الحلال، ما أحد قال الخمر حلال، ولا أحد قال الربا حلال، ما حصل هذا أبدا أبدا. لكن هم قد لهم، ليسوا هم الذين يسمون بغير اسمه، ليسوا هم، وإنما تنقل إليهم تقارير اقتصادية يميلون بأهوائهم إليه. إن الآن غير زمان، الآن في دراسات جدوى معروف الشيء، تشتري مثلا كروت الشحن بمبلغ كذا، تباع بمبلغ كذا، نسبة المكسب كذا 100%. فدراسات الجدوى تحدد قيمة الأرباح حقيقة. فهم لما قالوا إذا طالما هكذا إذا ليس بري، لأنه اختفى علة الربا الأولانية، هذا اجتهاد خاطئ منه، اجتهاد خاطئ منه. لكن لا يجرؤون على، لم يجرؤ واحد يقول الربا حلال، لم يجرؤ ولن يجرؤ أبدا. أما العوام فإنهم لا يعذروا، لأنه إن عذروا بالجهل في مسألة الكفر فإنهم لا يعذرون به مسألة الطاعة، لأن الناس لا ينبغي أن تستهين بدين الله عز وجل. فكما في الدنيا يطلبون الأدلة وتحرون كل شيء، ينبغي في الدين كذلك. فالعوام اللي هم الجهال تماما، يعمل في مصنع أو يعمل في مزرعة أو في غيره، يعرف راتبه كم بالضبط، ويعرف الساعة يأخذ الأجازات فين، والقوانين بالضبط لأنها تخص الحياة المادية، يأتي في الدين ويتهاون. فهذا اسم عظيم على الكل. فلن نعذر العوام إلا في مسألة الكفر، أما المعصية لا، لأن الجهل في حد ذاته معصية، وما عصي الله بذنب أشد من الجهل. اتق الباب اللي عليه.